غنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة في رمضان. أذكركم أن الفقرة الحوارية الليلة بإذن الله عز وجل ستكون مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد القدوسي، نناقش فيها وثيقة الأزهر التي ملأت الدنيا اليوم حديثا وضجيجا، حيث كان هناك اجتماع كبير بين القوى السياسية المختلفة الاتجاهات مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وخرج الجميع من مكتب شيخ الأزهر أو من قاعة الاجتماعات كلهم مؤيدين لهذه الوثيقة. احنا طبعا هنناقشها مع حضراتكم بالتفصيل. ياريت لو التقرير جاهز أستاذ جمال نشوفه ثم نبدأ فقرتنا الإخبارية.
عقد اليوم بمشيخة الأزهر مؤتمر القوى السياسية لمناقشة الوثيقة الدستورية التي اقترحها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وحضر هذا الاجتماع عدد كبير من مختلف القوى السياسية، وحضر أيضا عدد من مرشحي الرئاسة المحتملين من بينهم السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، والدكتور محمد البردعي، والدكتور أيمن نور، والدكتور عبدالله الأشعل، والمستشار هشام البسطويسي، إضافة إلى الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء الأسبق، وبعض ممثلي الأحزاب السياسية والتيارات الدينية، وكذلك بعض ممثلي الحركات السياسية والفكرية.
من جميع الفرقاء، وأنه يتابع بكل دقة واهتمام أطروحات الجميع حول مستقبل الوطن، يعلن في صراحة ووضوح أنه لا يخوض غمار العمل السياسي ولا الحزب ولا السياسة بمفهومها المعتاد، فإن هذا ليس من شأنه ولا من اهتماماته، لكنه يحمل على كاتبه دورا وطنيا تجذر في التاريخ، وحملته إياه الأمة للحفاظ على حضارتها الممتدة وثقافتها الراسخة وهويتها التي تكبى الاختراق والذوبان.
وقال الطيب في كلمته أن الوثيقة من أجل مستقبل مصر وتحقيق طموحات شعبها لهذه اللحظة الحاسمة التي تمر بها مصر، مشيرا إلى أهمية التعاون بين الجميع من أجل الحفاظ على مكاسب ثورة 25 من يناير لتكون سقفا يقف عنده كل الأطراف بعيدا عن أي فرقة، لافتا إلى أن هذه الوثيقة مجرد استرشادية.
وإذا كانت الدعوة إلى مبادئ خوف دستورية تمثل عند بعضنا حائلا يحول دون هيمنة الاتجاه الواحد واستبداله بصيانة البناء الدستوري والسياسي، فإن البعض الآخر يراها اتفاقا على إرادة الجماهير التي أعلنتها في الاستفتاء الأخير.
وأوضح شيخ الأزهر أن موقف الأزهر كان وما زال الوقوف على الحياد بين كل الأطراف، وهو يتابع بدقة أراء الجميع حول مستقبل الوطن، ويؤكد عدم خوضه الغمار العمل السياسي أو الحزبي بممارسة السياسة بمعناها المعتاد، كما صرح أيضا أنه ليس من شأنه الدخول في السياسة رغم اهتمامه بالحفاظ على حضارة وثقافة وهوية الأمة وعدم ذوبانها في أفكار مشتتة.
زي ما حضراتكم شفتوا في هذا التقرير، المرشحين المحتملين للرئاسة عمرو موسى البسطويسي، الدكتور عبدالله الأشعل، البردعي، أيمن نور، حمدين صباحي، هم دول اللي راحوا وطبعا امتنع عن الذهاب فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. القوى السياسية، الدكتور عمرو موسى أعلن أن في توافق للقوى السياسية والدينية والثقافية والفكرية التي شاركت في الاجتماع العاجل بمشيخة الأزهر اليوم الأربعاء على أهمية وثيقة الأزهر باعتبارها وثيقة استرشادية. طيب، أيمن نور أيضا قال أنه بيدعم هذه الوثيقة من أجل تحقيق الدولة الديمقراطية الدستورية الحديثة، والدكتور سليم العوة أكد أن اجتماعا أوليا لمختلف اجتماع القوى الدينية عكس توافقا على وثيقة الأزهر وعلى اتفاق أيضا القوى السياسية. وأضاف الدكتور العوة أن اجتماع اليوم تمثل فيه معظم القوى السياسية، وطبعا تم نبذ كل الخلافات على حد قوله. الدكتور حسن الشافعي رئيس المكتب الفني بمشيخة الأزهر أعلن أن اليوم هو لحظة تاريخية لمصر والوطن فقد أجمع كل الرموز الوطنية، جماعات وتيارات وأحزاب ومرشحي رئاسة، على تبني وثيقة الأزهر لتكون الأساس في بناء الجمهورية الثانية. ياريت يعني لو حضراتكم كنتم متذكرين المناقشات التي ناقشناها مع فضيلة الدكتور محمد عبد المقصود حول وثيقة الأزهر، وقد بيّن مدى خطورة هذه الوثيقة على الدين وعلى تطبيق الشريعة. النهاردة أكيد احنا هنناقش بتفصيل أكثر مع الأستاذ محمد القدوسي، وطبعا المهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي بالدعوة السلفية هيكون لي معنا مداخلة، وهو صرح في بعض التصريحات لبعض وسائل الإعلام أن التيار السلفي أبدأ التحفظات على بعض النصوص التي وردت في الوثيقة، وقال أن التيار السلفي طلب بإقرار مبادئ الشريعة الإسلامية واصطحبها بتفسير المحكمة الدستورية العليا للمادة الثانية من الدستور في الوثيقة، وكذلك طلب بالنص على أنه في حال اتباع أصحاب الديانات الأخرى لتطبيق شرائعهم فلا بد من تطبيق الشريعة الإسلامية عند اختلاف الديانات أو الملل. من جانبه أكد دكتور عصام دربال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية أن المبادئ فوق الدستورية كتبت لها اليوم شهادة وفاة، موضحا أن التيارات الإسلامية طلبت بالنص في الوثيقة على أن مصر دولة إسلامية وليست علمانية، معربا عن سعادته بأن الشريعة الإسلامية أصبحت هي المعالم الأساسية للوثيقة. اعتبر عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن الوثيقة أزالت الالتباس حول موقف القوى السياسية، مطالبا بالانتقال إلى المرحلة المقبلة، مضيفا أنها ألغت الخلاف غير الحميد التي أدى إلى التنابز والتراشق بالكلمات بين التيارات السياسية بعضها البعض، وأزالت الهواجس حول المرجعية الإسلامية. وأضاف أن الوثيقة أكدت على أن مصر للجميع وأنه لا يمكن لأي تيار أن ينفرد بحكم البلاد. طيب ما هو ده المزعج أصلا، أن الوثيقة تؤكد أن مصر للجميع ولا يمكن لأي تيار أن ينفرد بحكم البلاد، خوفا من إيه؟ أنا مش عارف صراحة موقف جماعة الإخوة بالنسبة لي اليوم في منتهى الغرابة، هذا خوف من أن لما يجي انتخابات مجلس الشعب والتيارات الإسلامية تكتسح هذه الانتخابات تستطيع أن تضع دستورا إسلاميا. هي دي كل القصة. واضح أن عصام العريان في هذا التصريح بيؤيد هذا الاتجاه، أن مصر لا تكون لتيار ينفرد بحكم البلاد. في نفس الوقت حصلت النهاردة مظاهرات ضد هذه الوثيقة أمام مشيخة الأزهر، وبيان يتهمها بتأسيس دولة إلحادية. تظاهر العشرات من ائتلاف النهوض بالأزهر أمام مقر مشيخة الأزهر بالتزامن مع الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر. وزع المتظاهرون بيانا وصفوا فيه الوثيقة بالبنود التي تضمنتها بأنها تؤسس لدولة علمانية إلحادية لا تمت للإسلام والعروبة بصلة، مشيرا إلى أنها جاءت بعبارات غامضة حيث لا أنها لا تمثل إلا الذين حضروها فقط. واتهم البيان الوثيقة بأنها تدعو إلى علمانية الدولة بمحو الهوية الإسلامية والعربية، وجعل سلطة التشريع لممثلي الشعب، وتخلط بين أحكام الإسلام والديمقراطية القائمة على احتكار الشعب للسيادة والسلطة ولو على غير دين بحسب تعبير البيان. وأوضح البيان أن وثيقة الأزهر تؤكد ممارسة ديكتاتورية الأقلية على الأكثرية وتمحو الهوية الإسلامية. تلاقي في وثيقة الأزهر الهوية مصرية، وأضاف البيان أنها تمحو الهوية الإسلامية وتساوي الديانة الإسلامية بغيرها، وإباحة إظهار وإعلان الطقوس المخالفة للشريعة الإسلامية بالإضافة إلى علمانية التعليم وعدم المناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية. الله المستعان. مجلس الوزراء يطلع على مشروع إعلان المبادئ الأساسية للدستور. طبعا هم عمالين يلعبوا بالكلام. في الأول لما حسوا بالصدمة التي أتتهم من رد فعل من رفض المبادئ الفوق الدستورية وهو التيار الإسلامي بجميع فصائله، أصبحوا يستخدمون نفس العبارات مع أن احنا بنشيل كلمة فوق، فأصبحت اسمها المبادئ الدستورية. طب احنا محتاجين نعمل مبادئ دستورية ليه طالما في انتخابات، والانتخابات دي تفرز لجنة تأسيسية تكتب الدستور كما هو الحال المتعارف عليه. السفير محمد حجازي المتحدث باسم مجلس الوزراء أكد أن المجلس اطلع خلال اجتماع يوم الأربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف على مشروع إعلان المبادئ الأساسية للدستور ووثيقة معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والتي تشكل مجموعة المبادئ الأساسية. المفروض هذه الجمعيات أو اللجنة يعني بتختار من أعضاء مجلس الشعب لما بينجح. طلب المجلس باستمرار الحوارات الوطنية الجارية للتوصل لأكبر مساحة من التوافق بين القوى الوطنية قبل رفعها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدارها في شكل إعلان دستوري خلال المرحلة القادمة. وأضاف حجازي أن المجلس وجه باستمرار تكليف الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لمواصلة الحوار المجتمعي في هذه المرحلة المهمة لحين التوصل للتوافق المنشود. في يعني خلاص نكتفي بهذا الأخبار عشان احنا هنناقشها بالتفصيل مع الأستاذ محمد القدوسي. إنما النهاردة مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر اللي احنا كنا بدأنا النقاش عنه مع مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الرفاعي هنا على قناة الحكمة قبل عدة أشهر. أخيرا مجلس الوزراء يوافق على قانون الغدر ويرفعه إلى المجلس العسكري في اجتماعه اليوم برئاسة دكتور عصام شرف على التعديلات التشريعية بقانون الغدر بعد أن تم طرحه للنقاش المجتمعي. وأقر المجلس رفع القانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة للتصديق عليه. معي على الهاتف الأستاذ أنور الرفاعي. السلام عليكم أستاذ أنور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا. هل نعتبر هذه الخطوة يعني انتصارا لك في هذه الحملة التي كنت طرحتها بتطبيق قانون الغدر؟
هي انتصارا لنا يعني أنا كنت هيوصل منين غير من خلال منبركم الكريم يعني.
الله يبارك فيك.
الله يخليك. هو طبعا الحمد لله والشكر لله نحمد الله أولا على أن في ظل هذه الظروف ظل الضغط الغير عادي من القوى الليبرالية ومن القوى العلمانية في مصر للأسف الشديد كنا بنحارب في هذه الحملة بشكل غير عادي، ولكن يعني الحمد لله والنصر من عند الله يعني. احنا حمدنا الله أولا على أن القانون طبق كما هو دونما أدنى تعديل ولله الحمد، لأن التعديل نفسه كان حيطعن عليه بعدم الدستورية لعدم وجود هيئة تشريعية منعقدة اللي هي مجلس الشعب. فالحمد لله إن احنا الحملة أدت ثمرها ولله الحمد إن الناس، لأن كان صوت عقل. احنا ليس لنا ثمة غرض في إن احنا نحاكم فلان بطريقة معينة أو علان، لا إطلاق. احنا كل اللي كنا عايزينه إن المحاكمات تتم بشفافية ويطبق عليها مواد الإسناد المناسبة حتى يقتنع الشعب. وأنا قلت في 100 منبر قبل كده وعلى رأسها منبركم الكريم هذا أكثر من مرة أن الغاية من التشريع ليس الانتقام ولكن الردع فقط لتحقيق العدالة. والحمد لله رب العالمين طالما أننا مادة الإسناد بتطبيق قانون الغدر قد أنزلت تأكد أنه لا وجود لثغرات تبدي البراءة إلى المتهمين، ولكن إذا كانوا براء فعلا فده حياة. إن كان هناك ثمة يعني مدخل أو للبراءة.
طيب أستاذ أنور احنا معنا مش عارف أستاذ جمال التقرير الخاص بمشهد جمال مبارك وهو بيرفع علامة النصر.
نعم.
أنا عايز أقول إن جمال مبارك يوم المحاكمة الأخيرة يوم 15/8 أشار نعم. إلى كاميرات التلفزيون بعلامة النصر.
نعم.
زي ما أنت تشوف دلوقتي معنا على الشاشة وبيحيي الناس بيرفع علامة النصر. مش عارف، حاسس ان كل هذا السعي اللي احنا بنسعاه وقانون الغدر ومش قانون الغدر، حاسس ان في حاجة مش طبيعية يعني. هذه الثقة الزائدة الذي يتعامل بها علاء مبارك وجمال مبارك امام كاميرات التلفزيون، واحد يحاول يقفل العدسة والتاني يعمل علامة النصر، يعني مش عارف. قول لي كده رأي حضرتك ايه.
والله يا دكتور اقول لحضرتك على حاجة، كل خصوم في اي قضايا كل خصم معتقد انه على حق ويفند دفاعاته كما يشاء هو، ولكن الفيصل الآن أصبح في يد المحكمة بالحق. هو علامة النصر ليه؟ أولا احنا كنا عندنا في قضية قتل المتظاهرين عندنا محرضين داخل القفص، ولكن القتل الحقيقيين غير موجودين اللي هم القناص. فكان فيه ركن تقريبا ناقص تماما في هذه القضية. فهذا كان مطمئن المتهمين حتى الآن، ولكن إذا نظرنا إذا طبق قانون الغدر، هو أولا كلمة طبق دي فيها خطأ كبير.
نعم.
وكلمة طبق قانون الغدر فيها خطأ كبير. أنا أرى أنه تفعيل قانون الغدر كمادة إسناد على الاتهام الموجه للمتهمين وليس كلمة تطبيق، لأن القانون الأصلح للمتهم بيطبق. يعني ما ينفعش ننشئ تشريع بعد الواقعة ونحاكم به المتهم، ولكن هذا التشريع منشأ وموجود منذ عام 52 ومعدل في عام 53 ومستمر حتى الآن دون إلغاء. فهو النهاردة إذا كان معتقد جمال مبارك كما يعتقد كل المتهمين أن قضية قتل المتظاهرين ناقصة وأدلتها غير متساندة لأن القاتل الأصلي اللي هو قناصة غير موجود في الاتهام، ف فلا يجوز أن نحاكم محرضا دون حضور الفاعل الأصلي الذي يعترف عليه أو يشير إليه. ولكن أنا اللي بقوله أن في قانون الغدر هذا قلت هو القانون الأشمل والأصلح في محاكمة المتهمين، لأن هذا الباب سوف هذا القانون سوف يسد هذه الثغرة. لأن ولكن إذن جمال المبارك يشعر بأنه هو منتصف حتى الآن، أنه لا يوجد ثمة قناصة موجودين أو مواجه إليهم الاتهام، أو لم يسألوا بالأوراق ويشيروا إلى جمال مبارك أو العدل أو مبارك، فهذا يعفيه إطلاق.
نعم.
في ظل قانون الغدر هو غير معفي، وهو زي ما رفع علامة النصر سوف الآن يرفع يديه إلى السماء، يعني خلاص لو تم تفعيل قانون الغدر ونزوله كمادة اتهام مع قانون العقوبات جنبا إلى جنب، فتأكد أن كل متهم سوف يأخذ عقاب.
نعم. طيب احنا في قانون طلع او يعني مرسوم طلع اليوم بان جميع رموز الحزب الوطني هيتم وقفهم عن العمل السياسي 5 سنوات.
هي دي المادة الرابعة من قانون الإفساد السياسي اللي احنا نادينا بيه.
بس ده طلع النهاردة.
هو ما طلعش النهاردة، هو بقى له 60 سنة يا دكتور.
يعني تم الاعلان عن النهاردة.
هم طبعا هم اعلنوا اليوم.
انا بس عايز اسأل حضرتك كيف سيتم يعني تفعيله، يعني مثلا انا هقول سي من الناس ده كان من رموز الحزب الوطني، ازاي
كل من ثبت مشاركته في الحياة السياسية
أيوة.
على النهج الماضي كل ما يثبت مشاركة، يعني سواء عمل دورا فعالا في إفساد الحياة السياسية أو كان في مركز نيابي أو سياسي ووافق على هذا النهج السياسي الخاطئ الذي أفسد الحياة السياسية في مصر، فده معناه أن هذا يعني من ضمن إفساد الحياة السياسية دكتور، ودي جريمة خطيرة احنا مش واخدين بالنا منها، إفساد الوعي الانتخابي لدى الناخب المصري. يعني النهاردة عضو مجلس الشعب حزب وطن أفسد الوعي الانتخابي بأنه أصبح مقابل الصوت فلوس، خلاص أصبحت نهج في كل المدن والقرى أن ده بيدفع 100 في الصوت وده بيدفع 150 في الصوت وده بيدفع 200 جنيه في الصوت. فهذا هو جوهر الإفساد السياسي، هو إفساد الوعي الانتخابي لدى الناخب المصري، لدى جمهور عضو من مصر. فكل من ثبت أنه شارك في هذا كعضو حزب وطني أو كعضو مجلس محلي أو كان في مركز نيابي ووافق على هذا، فهذا معناه إن هو أفسد الحياة السياسية ويجوز وقفه عن ممارسة الحياة السياسية طبقا لنص قانون الإفساد السياسي اللي هو قانون الغدر مدة من 5 سنوات أو أكثر من ذلك كما ترى المحكمة.
نعم. طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا مستشارنا القانوني الأستاذ أنور الرفاعي على كل هذا التوضيح، وسوف نتواصل معك لاحقا لمناقشة باقي الأمور القانونية. مصاب الثورة بيتهم صندوق تعويض المصابين بالتقصير وتجاهلهم. اتهم أشرف محمد حافظ أحد مصابي الثورة بأن صندوق تعويض المصابين بمركز إعداد القاضي بالتقصير، وضع كل من يعارض منهج عملها على القائمة السوداء. وقال حافظ إن المصابين تم تقسيمهم إلى مجموعات وتجتمع مع كل مجموعة على حدة، حيث إن نقطة الخلاف بينها وبين بعض المصابين يدور حول أنها تريد أن ينشئ الصندوق مشاريع ليعمل بها مصاب الثورة، مما أثار حفيظة المصابين وتساءل ساخرا كيف أعمل في مشروع وأنا صاحب مال. وأوضح أنه المصابين أعلنوا رفضهم لهذا المبدأ مطالبا بأن يكون لهم نسبة أسهم في تلك المشاريع، مشيرا إلى أنه قاطع تلك الاجتماعات لرفضه منهج العمل الذي يسير عليه الصندوق. احنا امبارح ذكرنا لحضراتكم البيان الخاص بالشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل عن موقفه تجاه لما تعرضت له الناشطه السياسيه الاستاذه اسماء محفوظ. الشيخ اليوم كلمني وقال لي ان انا يعني انشر ايضا التعقيب الذي وضعه على صفحته الخاصه بالفيسبوك اليوم، لان بعض الشباب او كتير منهم أرسلوا له يعني تحفظ على الأستاذة أسماء. فالشيخ قال يعني يتوجه إليكم حازم صلاح أبو اسماعيل معقبا على الرسائل الكريمة التي وصلت إلى الصفحة بهذه الكلمات: إن الحق والعدل والإنصاف لا يتجزأ وليس له علاقة بالشخص الذي تقصده قواعد العدالة أو المبادئ المحكمة أيا من كان هذا الشخص من تصيبه المظالم، فإن الدفاع عنه حق واجب، وبناء عليه فإنه ومهما عظم الجرم افتراضا وجدلا فإن مجرد إحالته إلى قضاء استثنائي أو قضاء عسكري أو قضاء لا يلتزم بقواعد العدالة في أعلى مراتبها هو دائما جرم أعلى. وقد علمنا الإسلام قبل أن تعلمنا قواعد العدالة الحديثة أنه لا اختلاف ولا تغاير المواقف ولا حتى الخصومات يصلح أن يكون عذرا ألا نقوم بالعدل، وأن أعظم الإنصاف هو تطبيق العدالة وليس الخروج عنها تحت تأثير الاختلافات أو حتى ما هو أكثر من ذلك مهما بلغ حجم الخطأ. الشيخ حازم أكد لي أن هو يعني الآية الكريمة لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا وعدلوا هو أقرب للتقوى، هو موقفه واضح ومحدد سواء كان مع الأستاذة أسماء أو مع غيرها. هذا الموقف اللي هو إحالتها للنيابة العسكرية هو يرفضه رفضا تاما سواء اتفق مع هذا الاتجاه أو اختلف معه، والذين تعجبوا من موقفه لم يعرفوه ولم يعرفوا أنه رجل إنصاف وعدالة مهما كانت الظروف ومهما كان ما يحيط به من أمور. والنهاردة الأستاذة أسماء محفوظ وكلت المركز المصري لحقوق الإنسان والشبكة العربية للدفاع عنها، وكلت المحامي خالد علي من المركز المصري لحقوق الإنسان والمحامي جمال عيد من الشبكة العربية لحقوق الإنسان لتولي الدفاع عنها بعد أن أحيلت إلى النيابة العسكرية بقضية رقم 55/2011 إلى المحكمة العسكرية للتحقيق في التهم التي وجهتها لها النيابة من إهانة القوات المسلحة والتحريض على أعمال عنف. في تغييرات مرتقبة داخل دار التحرير وتعيين 4 رؤساء تحرير جدد. تترقب دار التحرير للطبع والنشر تغييرات في رؤساء التحرير لعدد من الإصدارات، وذلك بعد نقل منى نشأة رئيس تحرير شاشاتي لمنصب رئيس تحرير مجلة حرياتي على الرغم من وجود اعتراضات كثيرة من قبل صحفي حرياتي على تعيين منى نشأة كرئيس تحرير المجلة، فيما تواجه شاشاتي مشاكل كثيرة وهناك احتمالات قوية بوقفها عن الصدور، والله يبقى خيرا فعله. والساعات القادمة ستشهد الإعلان عن تعيين كل من مجاهد خلف مدير تحرير الجمهورية رئيسا لتحرير عقيدتي ومحمد صلاح الدين نائب رئيس تحرير الجازيت رئيسا لتحرير الجازيت ومحمد العزاوي، حد فيكم سمع عن الجازيت دي قبل كده؟ ومحمد العزاوي رئيسا لتحرير البروجوري. خبر ما كانوش لازم يتحط من إدارة الإعداد الحقيقة. اللي هو العيسوي بيقول سنعيد الأمن للشارع السيناوي والانتخابات المقبلة ستكون نزيهة. أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية أن الجهود المبذولة لاستعادة الأمن في بعض المدن في سيناء والعملية الجارية تهدف إلى ضبط العناصر الخارجة عن القانون التي روعت الآمنين مؤخرا، وهذه الجهود تتم بالتعاون والتنسيق بين قوات الشرطة والقوات المسلحة. طيب احنا معنا مراسلنا الكريم الأستاذ مصطفى سنجر. السلام عليكم أستاذ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله.
اهلا مرحبا بك. النهاردة اللي هو منصور العيسوي بيؤكد ان الجهود مبذولة لاستعادة الامن في بعض مدن سيناء واعادة الامن والامان للشارع السيناوي بشكل عام، ايه رأي حضرتك وتعقيبك على هذا الكلام وزير الداخلية؟
بالطبع هو جميعنا يعلم ان في سيناء حاليا تنفذ عمليات مبارزة عناصر اتهمت بانها تسببت في احداث عنف واشتباكات مع رجال الامن في المدينة، وذلك على مدار الأسبوعين الماضيين. واضح أن هناك مخطط أمني ينفذ حاليا، ورصدنا عدة ضبطيات قامت بها قوات الأمن خلال المدة الزمنية السابقة. تجلت الساعات الأخيرة باكتشاف ورشة لتصنيع الأسلحة احتوت على كميات كبيرة من المفجرات والأسلحة الرشاشة، تم القبض على عدة أشخاص يحملون أسلحة في عدة أماكن مفرطة.
هي أستاذ مصطفى معلش،
تحفظ على سيارات لا تحمل أي أوراق ثبوتية، وذلك في إطار السيطرة واستعادة الأمن في شمال سيناء. الأهالي المسلمة ذلك بالفعل، محاولات الخروج على الأمن قلت بشكل كثير في الشارع السيناوي خلال 48 ساعة الماضية، لم تسجل أصوات إطلاق نار كثيفة كما كان يحدث قبل الحملة الأمنية، لم يسجل وجود مسلحين بشكل علني، وكذلك لا يسجل كثيرا وجود سيارات مجروحة لا تحمل أي لوحات معدنية. فأعتقد أن هناك بالفعل شكل ملموس لوجود الدولة تجاه الأمني حاليا في شوارع شمال
يعني الآن المواطن البسيط في الشارع كده في شمال سيناء يشعر فعلا بالأمان؟
نوعا ما بالفعل وصلت ولمس هيبة الدولة متمثلة في قواتها المسلحة التي انتشرت في عموم المدينة وحدت من ظواهر سلبية بالفعل كانت تلغى للجميع في المجتمع. هناك فقط تخوفات ألا تطالها تلك الحملات أو ألا يتم خلالها انتهاكات أو مضايقات للمواطنين العاديين ألا يلمسهم أي عقاب جراء تلك الحملات التي يتم تنفيذها في مدن المحافظة. هذا التخوف أعتقد أن ما أشعله اليوم تحديدا أو فجر اليوم عندما استهدف مواطنين في جنوب سيناء أحد الأكمنة الأمنية وأردهم اثنين من المواطنين أبناء قبيلة الصوالحة قتلى. وهو فعل بالفعل أدى إلى احتجاج كبير من أبناء القبائل في منطقة أبو رديس. ويتم الآن محاولة السيطرة على الوضع عبر وجهاء قبائل وجهات سيادية لإستعادة الاستقرار في المنطقة.
نعم، بشكرك أستاذ مصطفى سنجر مراسلنا من شمال سيناء. وإحنا طبعا موضوع القتلى في جنوب سيناء سنناقشه مع مراسلنا يحيى نصر يحيى زكريا بعد قليل. نجيب ساويرس قال اليوم الأربعاء أنه لا ينوي بيع أسهم في الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول كما صرحت بذلك بوابة الوفد الإلكترونية. وهو يقول أن مشروع موبينيل ده مشروع مشترك مع فرانس تيليكوم وسجل سهم موبينيل أدنى مستوياته منذ عام 2004 هذا الشهر بعدما سجلت الشركة خسارة في الربع الثاني من العام في أعقاب الانتفاضة الشعبية في مصر. لكن النهاردة السهم قفز 10% إذ أشار متعاملون إلى حديث عن تغيير محتمل في هيكل المساهمين في موبينيل وألغى بعض العملاء طبعا اشتراكات موبينيل احتجاجا على الرسوم المسيئة التي نشرها ساويرس على حسابه في التويتر. طبعا احنا ما زلت أؤكد أن شركة موبينيل الآن بتمنع المشتركين من أنهم يغادروها بنفس أرقامهم. يعني العايز ينتقل برقمه من شركة موبينيل إلى شركة أخرى ما عادتش موبينيل بتدي لحد الاكتيفيشن كود او كود التفعيل علشان يعرف ينتقل الى الشركات الاخرى. حتى ان ربما على ما اذكر ان فودافون نزلت بيان رسمي يطالب موبينيل بتسليمهم هذه الاكواد اكواد التفعيل. طبعا هو ساويرس بيرجع ينفي انه مفيش نية لبيع اسهم في موبينيل علشان محدش يقول يعني ان هو تأثر. موضوع تاني، الأمن الوطني يقبض على متهم بخلية حزب الله هارب من حكم 10 سنوات. أول مرة أقول خبر عن أمن الدولة. ألقى جهاز الأمن الوطني أمس الثلاثاء القبض على مسعد عبد الرحيم محمد الشريف أحد المتهمين الهاربين من حكم القضاء بالسجن 10 سنوات في قضية خلية حزب الله. وأكد مصدر أمني أن عملية القبض جاءت بعد أيام من تتبع ومراقبة عائلة الشريف بمدينة بورسعيد إلى أن تم التنسيق بين جهاز الأمن الوطني ومديرية أمن بورسعيد لتنفيذ المهمة. شيء هائل جدا جدا. المدارس قربت لكن المدرسين شكلهم مش عايزين يشتغلوا السنة دي. 14 حركة للمعلمين تقرر الإضراب في المدارس أول أسبوع بالدراسة. أعلنت 14 حركة وربطها المعلمين أن أعضائها قرروا الإضراب عن العمل بالتدريس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد الذي سيبدأ في 17 و18 سبتمبر المقبل اعتراضا على الأوضاع المالية للمعلمين. واتفقت حركات المعلمين على تنفيذ حملة عام دراسي بلا معلمين، ده الولاد هينبسطوا آخر حاجة، مع تكثيف الدعوة لها في جميع المديريات التعليمية. وطلب أشرف الحفني وكيل النقابة المستقلة للمعلمين بالتوحد خلف هذا الإجراء التصعيد متهما الحكومة الحالية بتجاهل المعلم. أنا أستطيع أن أبشر مشاهدين أن احنا هنناقش كافة مشاكل التعليم بشكل مستمر في مصر بعد العيد إن شاء الله في برنامج جديد خاص بقناة الحكمة. في شلل تام في حركة القطارات بالوجه البحري بسبب اعتصام العاملين في 4 محطات. توقفت حركة القطارات بسبب اعتصام العاملين. قال مهندس هاني حجاب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حركة القطارات في السكك الحديد بالوجه البحري توقفت اليوم الأربعاء بسبب اعتصام العاملين في 4 محطات. أكد المهندس حجاب تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن حركة القطارات موقفة منذ أن قام العاملون بمحطات القاهرة الإسكندرية الزقازيق طنطا بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات على قضبان السكك الحديد، مشيرا إلى أن الاعتصام بدأ الساعة 10:30 صباح اليوم ومستمر حتى يعني كتابة الخبر كانت عصر اليوم. وأوضح حجاب أن سبب قيام العاملين بالاعتصام هو مطالبتهم بزيادة الحوافز المالية لهم، مضيفا أنه جاري حاليا التفاوض مع العمال. وطبعا حصل في طنطا بعض الاشتباكات بين الركاب والعمال اللي مصرين يناموا على قضبان القطر. المفوضية الأوروبية بتقدم 100 مليون يورو لمصر للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للفقراء في القاهرة. إيه الرحمة دي؟ وخلق المزيد من فرص العمل وتقديم المزيد من الطاقة المستدامة على نطاق واسع، حيث يستفيد من هذه من هذا البرنامج حوالي 1 مليون شخص. ذكر المفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار، يعمل هذا البرنامج على توفير ظروف معيشية أفضل للأكثر فقرا وخلق المزيد من فرص العمل وإحداث تغيير حقوق حقيقي في حياة الناس العاديين في جميع أنحاء مصر. طيب احنا معانا الأستاذ مصباح قطب، رئيس قسم الاقتصاد في المصري اليوم. السلام عليكم أستاذ مصباح.
السلام عليكم.
تعليق حضرتك على أن المفوضية الأوروبية بتقدم 100 مليون يورو لمصر للمساعدة على تحسين الظروف المعيشية للفقراء.
بالتأكيد يعني لأي معونات سواء من الاتحاد الأوروبي أو غير الاتحاد الأوروبي لن تكون حلا لمشاكل مصر، وأنه حل مشاكلنا هو بأيدينا نحن قبل أي أحد آخر. ومع ذلك أيضا فإنه يبقى من المهم لوجود مصر في مكان مهم في حوض البحر المتوسط وارتباطها الوثيق بأوروبا ووجود برنامج للشراكة، إنه كان يتعين على الاتحاد الأوروبي أن تكون له مبادرات لمساعدة مصر في المرحلة الانتقالية التي تمر بها، لكن ذلك تأخر طويلا كما رأينا، كما جاء أنه جاء هزيلا أيضا. طيب. لأنه مبلغ 100 مليون يورو يعني لا يعني الكثير بالنسبة لبلد يعاني مثل هذا العجز في الموازنة ومثل هذا الضعف في الموارد من النقد الأجنبي إلى آخره يعني.
طب أنا بس عايز أسألك
أيضا عفوا أنه يعني الاتحاد الأوروبي نفسه يعيش مأساة، يمكن احنا شفنا كان لقاء ساركوزي وميركل امبارح عشان مواجهة المشاكل المالية العاصفة التي تحيق باليونان وإيطاليا وأسبانيا وربما حتى انجلترا وغيرها يعني.
طيب أنا بس عايز أسأل عن التوقيت، يعني لماذا تأخر الاتحاد الأوروبي إذا كان عنده نية المساعدة لدولة زي مصر، ولماذا قرر الآن هذه المساعدة برأيك لماذا يعني؟
وسؤال مهم. انت حضرتك لو تابعت يمكن في بداية الثورة المصرية كان في يعني تردد في الموقفين الامريكي والاوروبي اذا الثورة ما بين يعني اعتقاد بانه نظام حسني مبارك قادر على الاستمرار وهو صديق لهم وبالتالي يتعين الوقوف جانبه، ثم شيئا فشيئا بدأ يتحللوا من مساندته حينما رأوا ان الثورة تقدمت كثيرا للامام. وفي رأيي ان التوقيت الذي اختير الان لتقديم مثل هذه المساعدة مقصود به انه يعني وضع بصمة على صفحة بدأت تظهر يعني بدأ يتضح أنها يعني صافية. كان هناك توقع من سواء من الأوروبيين أو غيرهم أن القلاقل تستمر لفترة طويلة وبالتالي أي معونة أو أي دعم لن يعني شيئا في بلد في مثل هذا التوتر، لكن يبدو الآن أن الأوضاع في مصر أفضل كثيرا مما الآخرين على الأقل ومما حتى تصور البعض في مصر، فبالتالي قال لك ده وقت مناسب يعني أن اللي أنا حقدمه يبان يعني. وفي نفس الوقت يعني ضعف المعونة المقدمة قد يرى الأوروبيين أنه المصريين ستقبلوه يعني استقبال حسن، مقدرين أيضا أنه الاتحاد الأوروبي لديه مشاكل عديدة يعني.
طيب هل في معلومات يعني ظهرت كيف ومتى سيتم يعني تقديم هذه المساعدة لمصر؟ يعني مين اللي هتكون الجهة المستقبلة وكيف ستتم إدارة هذا المال؟
والله أنا هجاوب على السؤال الحقيقة بطريقة غير مباشرة، لأن أنا يعني لدي تحفظات طوال الوقت على السياسة التي تتبعها السيدة فايزة أبو النجا اللي هي وزير التعاون الدولي ووزير التخطيط حاليا، يعني إن هناك يعني تعتيم كبير جدا على، وهذا ليس تشكيكا في ذمة أحد ولكنه يعني عدم رضا الحقيقة مطلق عن النظام الذي تتبعه الوزارة والوزيرة. أنت لا تعرف بالضبط يعني الشروط التي تقدم بها المعونات ولا تعرف فيما استخدمت، وإحنا لاحظنا جهاز المركز للمحاسبات في سنوات عديدة يعني قدم ملاحظات يعني مؤسفة الحقيقة على مستوى يعني استخدام مثل هذه المنح والمعونات وإذا كانت بتفيدنا ولا لا، ومع ذلك لم تتم الاستجابة وتم التعتيم على ذلك. فأنا ليس لدي معلومة مباشرة ردا على سؤالك، ولكن أدعو السيدة وزيرة التعاون الدولي أن تقدم للمجتمع خاصة في عصر ما بعد ثورة يناير كل المعلومات الممكنة عن مثل هذه الاتفاقيات والشعب يعني حتى في رفض أو قبول المنحة وفي في تقييم الجهات التي ستستقبلها وتستفيد منها وإذا كانت أولوياتها صحيحة ولا لا.
نعم شكرا لك أستاذ مصباح قطب رئيس القسم الاقتصادي في المصري اليوم. في كاتب أمريكي كتب قال عن عمر سليمان كلام في منتهى الخطورة. الكلام ده كان في صحيفة الجارديان. بيقول عمر سليمان سيء السمعة وكان رجل المخابرات الأمريكية واتصل بالموساد بشكل يومي واخترع طرقا للتعذيب في عمليات الاستجواب والمحاكمات العسكرية والاختفاء القسري من بصماته. هو الكاتب الصحفي توماس مونتن وصف الوزير عمر سليمان بالوزير السري الذي يحكم مصر بعد سؤال ذات أهمية قصوى بالنسبة لأولئك الذين يعيشون على ضفاف نهر النيل، وأضاف الذي يتخذ من منطقة القرن الإفريقي مقرا له منذ عام 2006، أنه بالإضافة إلى أن عمل سليمان 20 سنة رئيسا للمخابرات إلا أنه ليس مثل أي شخص من أولئك الذين ساعدوا في سقوط مبارك. وأكد توماس خلال لقائه بالجارديان أن سليمان كان رجل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عندما تريد القيام بعمل غير أخلاقي في الشرق الأوسط، فضلا عن كونه حلقة الوصل مع إسرائيل وأنه على اتصال مع الموساد بشكل يومي. الغريب النهاردة في المصري اليوم نشر تفصيل كيف صعدت أسهم عمر سليمان في الترشح على صفحة المجلس العسكري وأصبح من المرتبة السابعة، الآن هو في المرتبة الأولى، إن في لجان يعني تصويت إلكترونية سيدة أعمال بتديرها من شقة في وسط البلد بجعل يعني تصويتات مزورة وإيميلات وهمية تدخل على الموقع اللي هو خاص بصفحة التواصل الاجتماعي للمجلس العلاقات المسلحة عشان الاستفتاء اللي موجود فيه عمر سليمان وآخرين من مرشحي الرئاسة. يصعد عمر سليمان ويصبح رقم واحد هذه الأيام. وأوضح أيضا توماس أن سليمان سيء السمعة بسبب فرض الحصار على قطاع غزة، قائلا أنه أراد للفلسطينيين هناك أن يجوعوا ولكن لا يتضوروا جوعا عقابا لدعم حماس. وعلق ساخرا سليمان يتحدث عن الجوع بينما يعاني نحو 40% من الأطفال في غزة من سوء التغذية. طيب احنا اتكلمنا قبل قليل عن الحادثة اللي حصلت في جنوب سيناء، وإن حوالي الساعة 11 أمس تم إطلاق نار على شخصين من البدو في مدينة أبورديف بجنوب سيناء وهي مدينة بترولية. تم إطلاق النار عليهم أثناء سيرهم ليلا مما أدى إلى حالة من حالات الاضطراب هناك، وتم غلق طريق أبورديف، يعني الأهالي قاموا بقطع الطريق. طيب إحنا معنا مراسلنا يحيى زكريا. السلام عليكم أستاذ يحيى.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل وضحت لك معلومات عن أسباب إطلاق النار على هذين الشخصين، يعني هذين الشخصين من البدو؟
الأول أتمنى أن احنا نبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا صدق الله العظيم.
نعم.
وفوقها هو امبارح كان في اجتماع أمني مع اللواء عماد العطار قائد المنطقة المركزية بجنوب سيناء، كان مع وجهاء و عقلاء جنوب سيناء وكان بيناقشوا كيفية تنمية جنوب سيناء وكيفية ان هو يبقى في امن وامان في جنوب سيناء. واثناء الاجتماع فوجئوا ان هو توفى اثنين من البدو او قتلوا بمعنى اصح.
نعم.
اشار
ايوه اتفضل معاك.
تردد هناك ان هو القتل تم عن طريق احد القادة العسكريين في احدى الاثمنة الكمين ده في منطقة أو في مدينة أبورديف، ولكن في آخر مدينة في آخر المدينة نفسها في أبورديف على الأسفلت نفسه في حي اسمه حي السلام، ما كانش فيه في المنطقة دي فيه كمين. فالاثنين اللي كانوا قايدين السيارة، واحد اسمه موسى حسين 20 عام وابن أخيه صالح سالم صالح حسين 16 عام من قبيلة الصوارحة، ومعروف عنهم إن هم سمعتهم طيبة الاثنين دول، وكانوا متجهين بسيارتهم لمنزلهم في منطقة اسمها وادي السدرة بعد عن أبورديف حوالي 14 كيلو. أثناء ما هم ماشيين على ما يبدو ما هي سيارتهم كانت مسرعة قليلا، فلما لقوا كمين ما كانش يعرفوا ان في كمين في المنطقة دي، كان أول مرة يتحط، ففوجئوا ان هو الكمين ده موجود ففرملوا بعد الكمين بشوية، ففوجئوا بعد كده ان هو طلق نار جه في الرأس على طول.
يعني الكمين قتلهم مباشرة كده بدون ضرب نار على السيارة ولا إطارات ولا أي شيء؟ ضرب نار على الرأس على طول؟
طبعا هو شوالي العيال قالوا كده لسه. طبعا النيابة العامة هتقرر النهاردة ويمكن من شوية من نص ساعة الطبيب الشرعي أنهى تقريره النهائي وهيسلمه طبعا للنيابة العامة. وحاليا في مئات من البدو بيتجهوا لتشييع الجثمانين.
يعني الشابين العشرين سنة وستاشر سنة تم التعامل معهم بهذه القسوة، هما كانوا يعني متصورين ان هما مثلا تجار مخدرات، تجار سلاح مثلا؟
يعني هو اشارت للأسف بعض وكالات الانباء وبعض الاعلاميين قال ان هما تجار مخدرات، ولكن الناس دول معروفين ان هما بيتمتعوا بسمعة طيبة. بعد كده هما اللي اتمسكوا واتقتلوا. طب فين المخدرات؟ طب لو هما معهم سلاح، طب فين السلاح؟
لا وحتى لو هما يعني تجار مخدرات لا يجوز قتلهم هكذا. انا بقول حتى لو هم تجار مخدرات لا يجوز قتلهم هكذا.
لا لا يجوز قتلهم.
نعم.
على العموم هو نوع المغزوم.
لا لا يجوز قتلهم هكذا.
اللي هو في الجثث او في الراس بمعنى صح. يعني طريقه القتل كانت بشعه جدا مما ادى الى تجمع
طيب
العشرات من شباب
احنا
من جميع القبائل البدويه كقبيله الصوالحه والجراشه والحماده، وكان مغلق الطريق بطريقه عسكريه وكان فيه غضب عارم.
طيب احنا دلوقتي عرضنا صور غلق الطريق دي يا استاذ يحيى، عرضنا بعض
نعم.
الصور، احنا عرضنا صور غلق الطريق الان، هل
نعم.
الطريق ما زال مغلقا ام تم؟
لا لا هم الناس شنيين جدا. يمكن بعدها بساعتين لما هجوا راحوا فتحوا الطريق عادي، حس ان هو الناس المره في الطريق ما لهاش اي ذنب. لكن هو بدوا ليهم مطلب واحد بس، ان هو يتحقق مع المتسبب في قتلهم، يروح للنيابه العامه او النيابه العسكريه ويبدا التحقيق الفعلي وياخدوا حقهم بالقانون.
تمام.
والا طبعا كعادات البدو او الصعيد هيكون في شخصي.
طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ يحيى زكريا على هذا التوضيح. احنا معنا حد من قرايب القتيل استاذ صالح. استاذ صالح منصور معنا. طيب الى ان ياتي احنا ناخد الخبر المتعلق بالمؤتمر الذي عقد امس تحت عنوان سوريا بيد من تقتل. تحت هذا الشعار كان مؤتمر اليوم التضامني مع أهل سوريا الذي جمع لفيفا من العلماء العرب والقادة السياسيين والشعراء من مختلف الدول العربية. اجتمعوا لتأكيدهم على وحدة الصف الإسلامي ورفض جرائم بشار الأسد التي يرتكبها في حق الشعب السوري. أكد الأستاذ محمد هايف المطيري عضو مجلس الأمة الكويتي على أهمية دور العلماء في رد ظلم بشار الأسد، منددا وبشدة على فتاوى الشيخ البوطي التي لاقت رفض الجميع. وأبدى الدكتور محمد البلتاجي سعادته لتغيير الشعار السوري من الله بشار سوريا كما كانوا يقولون والعياذ بالله، بغيره من الهتافات التي تطالب بإسقاط بشار ونظامه. لو معانا التقرير الخاص بسوريا نشوفه أستاذ جمال لو سمحت.
وللشمس ضوء ونار، يكون للشعب الحر أوان ظهور وانتصار. فهو إن سكت ظهرا أو صمت قهرا أو إن مرض حينا فلا بد أن ينتفض يوما لينير فجر الحق أو ينير الحق فجرا.
طبعا الرسالة واضحة، رأينا كيف الحكام يتهاون أمام الشعوب وأمام إرادة الشعوب لأنهم على حق، لا يفترون لا على حاكم ولا على مسؤول، ولا طالبوا بأبسط حقوقهم الحرية وقوبلوا في النار. وخاصة عندنا في سوريا نحن محرومون من أي شيء يتبع لكلمة الحرية، حتى من اسم كلمة الحرية نحن ممنوعون، ليس كما تعني هذه الكلمة من معنى. حتى كلمة الحرية لو كتبت على الحائط فهي في مشكلة عندنا في سوريا. فنحن محرومون من أبسط حقوقنا، ورأيتم وتشاهدون ما يفعل الآن بشعبنا كأننا في غزة وإسرائيل تحاربنا.
البعث في سوريا مأساة إنسانية، بعث سوريا سب في جبين العرب والمسلمين، بعث سوريا انتهاكات ومذابح خارجة عن كل مواصيح وكل إنسان في العالم. أعتقد أن على الشعب المصري أن يقف مع إخوانه في سوريا وقفة لأن النظام السوري يتمادى في طغياني ولم تفلح معه حتى الآن كل سياسات الضغط السياسي الدبلوماسي سواء صاحب صفر من بعض الدول العربية أو تهديد المبارح لوزير الخارجية التركي بوقفة حاسمة. أعتقد أن السفاح ابن السفاح يمارس سياسة أبوه، لكن أنا بقول كلمة واضحة جدا أن السفاح السوري لما قتل 40,000 في حماة في عام 82 لن يتكرر ما يحدث، لأن وقتها كان الشعوب العربية والإسلامية مغيبة وكان في توازنات قوة بين المعسكر الشرق والغرب وكانت روسيا بتدعمه. الآن بفضل الله تبارك وتعالى الانفعاد هذه التوازنات موجودة، الآن موجود ثورة للشعب المصري، في قوة إرادة عن الشعب المصري. أعتقد واجب شرعي على الشعب المصري أن يقف وقف التضامن مع إخوانه. أنا بطالب بمليونية مع الشعب السوري.
والله أنا شايف في قصور وفي تجاهل وفي تناسي وفي نسيان وفي تغافل عن هذا الشعب، سواء على مستوى الحكومات حتى حكومات ما بعد الثورة، سواء الحكومة التونسية أو الحكومة المصرية، وفي تغافل وتناسي من الشعوب نفسها للقيام بالدور الحقيقي الذي يجب أن تقوم به تجاه هذه الثورة وهذا الشعب. الشعب السوري يذبح من الوريد إلى الوريد، ويجب أن يكون هناك تكاتف وتعاضد مع هذا الشعب العظيم، وآن الأوان أن نكون لحمة حقيقية واحدة وليست لحمة نظرية فقط، لحمة على المستوى العملي والواقعي لدعم هذا الشعب. وأعتقد أنه مثل هذا المؤتمر ممكن أن يكون بداية ومقدمة لتعاضد حقيقي وتكاتف حقيقي وقوة ووقوف حقيقي بجانب هذا الشعب السوري المسلم والعربي.
هل هناك من يؤيد وجود بشار الأسد في الحكم؟
يعني أظن أن بشار الأسد فقد كل مشروعية له بعد أن أصبح سلاحه وجيوشه وقواته تتجه إلى الشعب وليس إلى العدو.
سيادتك ترى أحد لهم مصالح في بقاء بشار الأسد من الدول الغربية؟
لكن النظام الدولي والنظام ربما الإقليمي قلق من أن تتحول الثورات إلى ديمقراطيات حقيقية وحريات حقيقية، لأن هذا بالضرورة ينبني على استقلال حقيقي وانعتاق من تبعية للمنظومة الدولية والمنظومة الغربية.
طبعا بنعتبر موقف الجامعة العربية تعدل شوي، كانت موقف الجامعة العربية شبه ميت، لكن في دول عربية مثل الكويت، قطر، مصر ودول تانية، البحرين، كان إلى موقف مشرف. نتمنى من باقي الدول العربية التي لها مصالح مع سوريا أن توقف هذه المصالح وتجلب هذا القتل الذي يحدث في سوريا.
بشار الأسد ونظامه، بعض من نظامه البعثيين، هو كل ما بطلع مظاهرة بقول أن الشعب عبنادي للجيش مشان إشو يحمي الشعب. مجولان هلا صلوا 3 أيام عبنادوه، عبنادو يا جيش سوري تعا انقذنا، تعا ساعدنا، تعا هاي ليه مع بعد جيش عجولان نازل باللاذقية بالرمل باخوتنا الفلسطينية، وانت عطول مدعي اني انت القومية وانت البلد مقاومة وعتضرب اخوتنا الفلسطينية.
الحمد لله الدور بدأ يتحسن، لان احنا كنا نعاني من الصمت. حضرتك تتذكر كان في هناك جمعة من جمعة المظاهرات اسمها صمتكم يقتلنا، إذا سمع. ففعلا كان الصمت يكاد يقتلنا، لكن الحمد لله شوية من خلال هذه
أصبح هناك وعي.
طبعا صار في وعي وصار بدأت تتكشف حقائق. استمرار الثورة خلى بعض الحقائق تنكشف للناس، واللقاءات لأن تحتاج تتكلم على أهمية لقاء. نعم مثل هذه اللقاءات تساعد جدا على كشف الحقائق.
نسأل الله أن يكشف الكرب عن إخواننا في سوريا وليبيا واليمن. نعود إلى أحد أقارب القتيل، الأستاذ صالح منصور معي على الهاتف. السلام عليكم أخي صالح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عظم الله أجركم والبقاء لله.
دوم لله.
عندك يعني معلومات تقولها لنا بخصوص قتيلين اللي ماتوا يعني تحت إطلاق الرصاص من كمين الشرطة؟
هو كانوا عاملين كمين نوحة في القطاع العسكري من قبل الحدود، ان هم المفروض ما بيعملوش كمين، اول مره يعملوا كمين.
كان في منطقه واضحه مثلا ولا منطقه مظلمه؟
شباب ماشي في العربيه راكب العربيه زي الناس اللي بتعدي وبيفتشوها، وعدى واحد والتاني اللي هو اللي اتقتل ده، الاثنين اللي اتقتلوا دول حرام للعربيه ضعيفه، على ما وقفت ما فيش مسافه 5 متر، جه الضابط ضرب العيال بالنص.
يعني المكان واضح يا استاذ صالح ولا مكان مثلا مظلم؟ المكان واضح
في الكمين. اي موقف من المواقف اقعد في الكاوتش اعمل في اي حاجه يمسكوا شوف ايه الموقف في الاول مش تقتل على طول. قتل الاثنين وقتلهم وجري.
مين اللي جري؟
العربيه في النقره وجري في رسم كده على
الضابط اللي جري.
والضابط جري دخل القطاع بتاعه وركب عربيته الملاكي وهرب نزل من جنوب سيناء على السويس.
ايه ده؟
وده قائد عسكري.
مش كان معاه عساكر وكمين
كان معاه عساكر وكان معاه ضابط صغير.
وبعدين
وهرب وهربوا.
هل تم القاء القبض عليه ولا ما تعرفش؟
بيقولوا هم دلوقتي المسؤولين في القطاع في الحكم العسكري هنا بيقولوا ان هو تم القبض عليه دلوقتي وبيحكموه محاكمه عسكريه. احنا ما شفناش حاجه.
لا المحاكمه
احنا سمعنا كلام بس بالتهدئه بس.
طيب هو انتوا عاملين حاجه دلوقتي؟ عاملين وقفه احتجاجيه؟ عاملين يعني اي
تصرف؟ عملنا وقفه احتجاجيه الصبح وقالوا خلاص احنا قبضنا عليه وهنحاكمه محاكمه عسكريه وهناخد ابو الاولاد ويشوف المحاكمه بعدل وكده يعني. لكن دي ما ينفعش. ما النهارده ضابط زي ده كده حضرتك قتل اثنين بكره ممكن يعملها مع ناس ثانيه. والناس هنا عايشه في سلام يعني ما فيش عندنا الحمد لله رب العالمين في جنوب سيناء مشاكل. خلاف خلاف شمال سيناء.
طيب الشابين من اسره واحده كما فهمت من مراسلنا واحد أيوة فيهم خالد ثاني.
ايوه اسره واحده.
في
سن 17 19 سنه.
عملتوا الجنازه ولا لسه؟
لسه ما استلمناش الجثث.
لسه في التشريح يعني؟
لسه بيشرحوها بقى وطب شرعي وموضوع تاني خالص يعني.
خالص عزائنا للاسره الكريمه جميعا اخي صالح وان شاء الله نتابع معاكم الجنازه وعظم الله اجركم ونسال الله عز وجل يعني ان يجعل هذين الاخين في الجنه ويعني لاننا في شهر كريم نسال الله ان يتقبلهم برحمته. الحقيقة أنا هكتفي بهذا القدر من الأخبار وهنبدأ فقرتنا الحوارية الآن. بس قبل ما أبدأ الفقرة الحوارية احنا وضعنا مع حضراتكم أو هنضع لحضراتكم الآن استفتاء عشان تشاركونا فيه حول موضوع الحلقة. هل ترى في وثيقة الأزهر واحد جمع شمل القوى السياسية، اثنين ليس لها فائدة، ثلاثة تفرق أكثر مما تجمع؟ ارسل رسالة معنا حول موضوع هذا الاستفتاء للمشاركة في موضوع الحلقة مع الأستاذ محمد القدوسي. فاصل قصير وأبدأ مع حضرتكم.
على في شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين. حلم ده مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: أم المؤمنين وأخت خليفة المسلمين، هل هي أم المؤمنين خديجة أم ذات النطاقين أم رملة بنت أبي سفيان؟ المنتقبة لملابس المحجبات تقدم لكم أرقى أزياء المحجبات والمنتقبات: الزي الأسود بخاماته الثلاث، السعودي والكويتي والإماراتي، شديد السواد وثابت اللون، شغل الإزالة يدوي وبأشكال كثيرة ترضي ذوقك. مش بس كده، ده كمان ملاحف عرضها يوصل ل 180 سنتي. النقاب مصنوع من شفون اسود سعودي شديد السواد، لدينا منه البرقع والمروحه، لدينا نقاب وخمار قطعه واحده، عندنا هتلاقي كل اللي تحتاجيه. ازدال صلاه، ازدال استقبال، الوان كتيره، اشكال مختلفه، ازواق مختلفه، كل هذا متوفر بجميع فروعنا بالاسكندريه ودمنهور وطنطا. انتظروا فرعنا الجديد بالقاهره قريبا باذن الله. المنتقبة.
المنتقبة.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بشرى لأهل القرآن، أهل الله وخاصته. مسابقة جيل التمكين في حفظ القرآن الكريم تحت رعاية الدعوة السلفية وحزب النور. تعلن إدارة الدعوة وشؤون القرآن عن بدء فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمدينة فرسكور والقرى المجاورة لها بمحافظة دمياط. المسابقة للشباب في مختلف الأعمار في 6 مستويات في حفظ القرآن الكريم. جوائز قيمة للفائزين مادية وعينية. ويسر الإدارة أن تعلن عن موعد تسليم الجوائز والهدايا، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 19 رمضان 19 أغسطس عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالدهرة والنجارية. والدعوة عامة للجميع. مع تحيات قناة الحكمة الفضائية، الراعي الإعلاني للمسابقة.
في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن. واقرأ القرآن، مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة. ريع هذا المصحف لدعم قناتكم، قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحاسبي. جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحاسبي www.almuhasini.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية. وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير، ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: أم المؤمنين وأخت خليفة المسلمين، هل هي أم المؤمنين خديجة أم ذات النطاقين أم رملة بنت أبي سفيان؟
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية. لو عاوز تعرف كل ده وأكتر، اتصل بنا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 09784.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن، تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني، القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني، أصاب من استشار.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير، ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: أم المؤمنين وأخت خليفة المسلمين، هل هي أم المؤمنين خديجة أم ذات النطاقين أم رملة بنت أبي سفيان؟
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بشرى لأهل القرآن، أهل الله وخاصته. مسابقة جيل التمكين في حفظ القرآن الكريم تحت رعاية الدعوة السلفية وحزب النور. تعلن إدارة الدعوة وشؤون القرآن عن بدء فعاليات المسابقة القرآنية الكبرى بمدينة فرسكور والقرى المجاورة لها بمحافظة دمياط. المسابقة للشباب في مختلف الأعمار في 6 مستويات في حفظ القرآن الكريم. جوائز قيمة للفائزين مادية وعينية. ويسر الإدارة أن تعلن عن موعد تسليم الجوائز والهدايا، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 19 رمضان 19 أغسطس عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بالدهرة والنجارين. والدعوة عامة للجميع. مع تحيات قناة الحكمة الفضائية، الراعي الإعلامي للمسابقة.
في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات.
أقبلت يا رمضان الخير مشرقة، أيامك الغر بالآلاء والنعم.
شهر رمضان، هيا استعد لشهر القرآن. واقرأ القرآن، مصحف الحكمة لدعم قناة الحكمة. ريع هذا المصحف لدعم قناتكم، قناة الحكمة. لا تتردد، احصل على نسختك الآن وشارك في صدقة جارية لك ولمن تحب. ريع هذا المصحف لدعم قناة الحكمة. للحصول على المصحف اتصل على 38 35 18 12 أو من أي محمول على 019 222 0771 أو عبر البريد الإلكتروني.
وساق الخير للنسم.
الخط الرمضاني الشامل. لو عاوز معلومات دينية عن الشهر الكريم، عاوز ترتب جدول للعبادة، عاوز تتعرف على الأحاديث النبوية المتعلقة بالصيام، الفوائد الطبية للصيام، هل هناك أمراض يعالجها الصيام، ما هو الإفطار والسحور المثاليين، طرق تحضير المشروبات الرمضانية، نصائح للمرضى في رمضان طبية وغذائية. لو عاوز تعرف كل ده وأكتر، اتصل بينا من أي محمول على 5960 أو من أي خط أرضي على 093-784.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه مصري، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: أم المؤمنين وأخت خليفة المسلمين، هل هي أم المؤمنين خديجة أم ذات النطاقين أم رملة بنت أبي سفيان؟
شارك في المسابقات الرمضانية لموقع الشيخ محمد المحاسبي، جوائز نقدية يومية وأجهزة آيفون أسبوعية وجوائز كبرى شهرية. مجموع الجوائز 100,000 ريال سعودي. لمزيد من التفاصيل يرجى زيارة موقع الشيخ محمد المحاسبي www.المحاسبي.com. تابعونا على الموقع والشبكات الاجتماعية، وتقبل الله مني ومنكم الصيام والقيام.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات.
اتصل من أي محمول على 5906 أو من أي خط أرضي على 0900 736 3.
مستشارك القانوني أصاب من استشار.
مسابقة رمضان. مشاهدي قناة الحكمة الكرام، نضع كل يوم سؤال ونستقبل إجاباتكم حتى الساعة 8:00 مساء من اليوم التالي. نرجو إرسال الاسم ثلاثي على الرقم المرادف لبلدكم حتى يسهل التواصل معكم. جوائز المسابقة يومية مقسمة كالتالي: الفائز الأول 500 جنيه، الفائز الثاني 300 جنيه مصري، الفائز الثالث 200 جنيه مصري. شاركنا ولا تتردد. جوائز هذه المسابقة مقدمة من فاعل خير ونسألكم له الدعاء. سؤال اليوم: أم المؤمنين وأخت خليفة المسلمين، هل هي أم المؤمنين خديجة أم ذات النطاقين أم رملة بنت أبي سفيان؟
شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين. حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي فقرتنا الحوارية لهذه الليلة بإذن الله عز وجل. أرحب فيها بضيفي الكريم الكاتب الكبير الأستاذ محمد القدوسي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا
بك وبمشاهديك وبكل أسرة قناة الحكمة.
أهلا مرحبا حضرتك. أستأذنك وأستأذن مشاهدينا، نتلقى هذا الاتصال من شيخنا الحبيب الكريم الشيخ أحمد النقيب على الحدود في دولة الصومال الآن. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. نحمد الله على سلامتك شيخنا.
الله يبارك فيك، كيف الأحوال؟
الحمد لله، بارك الله فيك. كيف كانت الرحلة وماذا لديكم؟
والله احنا انطلقنا من نيروبي للمخيمات، الكلام ده بالأمس، بحيث ان احنا نشاهد المخيمات ونرصد ما حدث هناك ونرى الحقائق بعيوننا، والحمد لله تقابلنا مع الناجحين القدامى ورأينا بعض الناجحين الجدد، وكان بعض الإخوة الطيبين يعني يوزعون المساعدات وكنا معهم في هذه المشاركة الطيبة، الوضع في المخيمات وضع مستقر، يعني الوضع في المخيمات وضع مستقر، يعني من وصل من النازحين إلى المخيمات فيجد الخير والبركة. لكن هنا عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى،
نعم،
ليس هناك تواجد فعلي لليو إن فيما يتعلق بإغاثة المنكوبين المسلمين، لأن الجهود الكنفية بتطمع في تنصير المسلمين، والشعب الصومالي يعني شعب مسلم 100%، بل إن عندما ينزحون من الصومال إلى الحدود يتركون كل شيء، وتجدهم يحملون الألواح التي يكتبون عليها القرآن، رأينا ذلك لأنفسنا. حرصهم على تعليم أولادهم القرآن حرص شديد جدا جدا، وهذا يفسد كل المخططات الكنفية في هذا الاتجاه. فبالتالي اليو إن أتركهم ولا تساهلهم، بل بالعكس هناك مساعدات تأتي اليو إن من اليابان ومن الصين وتمتلئ بها المخازن ولا يصرفونها لهم. الملاحظة الثانية أن النازحون القدامى يقدمون المعونات للنازحين الجدد، والحمد لله أمور مستقرة هناك. يعني الإشكال في ليس في المخيمات فيما أظن، وإن كانوا يحتاجون إلى دعم قوي فيما يتعلق بالدعاء وبناء المساجد وكفالة طلبة العلم، وهذا ينبغي أن يقوم به أهل الخير والإحسان وأرباب الأموال، أن يستثمروا أموالهم مع الله عز وجل كما يستثمرون أموالهم في أمور الدنيا. يعني الضير أن في هناك بعثات للطلبة المسلمين للدراسة الدينية في بلاد الإسلام وتحمل نفقتهم، بل وإرسال طلبة العلم إلى هذه المناطق لتعليم الناس الدين، هذا كله خير. إن شاء الله في صباح الجمعة سنسافر إلى مقديشو، من نيروبي إلى مقديشو إن شاء الله. ومن المتوقع أن احنا نعمل جولة هناك في مقديشو وجنوب البلاد، لا سيما في بعض البلاد المتضررة زي بيدادة وكسماي، ونصل كل شيء إن شاء الله بحيث أن احنا مستأمنين على مساعدات المسلمين فتصل إلى مستحقيها إن شاء الله.
نعم، ومتى العودة يا شيخنا من هذه الرحلة الاستكشافية إن شاء الله؟
والله أنا ما فيش هناك علاقة بين إرسال المساعدات وبين رجوعي، يعني إن شاء الله عندما أقوم بجولتي إلى مقديشو وجنوب الصومال يعني سأقارن بين الوضع بين المخيمات وبين المناطق المنكوبة في الجنوب وفي الوسط، فإن وجدت أن هذه المناطق أكثر حاجة من المخيمات أنا على طول أرسل للناس في مصر وتبدأ التحويلات إن شاء الله.
طيب إذا نتواصل مع حضرتك إن شاء الله لنعرف الجديد بعد يوم الجمعة، حيث تبدأون الدورة الجديدة من الرحلة الاستكشافية. شكرا جزيلا،
ربنا يبارك فيك
وفيكم، بارك الله. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، وأسأل الله لك السلامة والتوفيق. أستاذ محمد، أنت كان المفروض تبقى معنا مبارح في الحملة اللي احنا بدأناها، أمة واحدة جسد واحد.
السيارة بس.
ربنا يحفظك. يعني بعد ما سمعنا هذا الكلام من فضيلة الدكتور أحمد النقيب وهو على الحدود الآن الصومال، أكيد لك تعليق تحب أن تشارك به.
يعني أولا كنت أتمنى أن أكون مع أخي الدكتور أحمد النقيب، يعني فقط ليتوكع علي وهو في هذه المهمة النبيلة، أعانه الله على هذه المسؤولية ووفقه وأثابه. أؤكد فقط على بعض المعاني التي قالها. المعنى الأول هو أشار إلى أنه لا يعتقد أن المشكلة الكبرى في المخيمات، المخيمات بالقطع فيها معاناة، كل مليمتر في الصومال فيه معاناة، لكن المعاناة الكبرى ليست في المخيمات. قال يعتقد أن المشكلة في الجنوب والوسط. أقول له حسب ما توفر لدي من معلومات، وأنا هنا ويعني لست شاهدا لكن إلى حد كبير متابع، فإن إشبيلي السفلى في جنوب الصومال هي المنطقة أو هي الولاية الأكثر تضررا، وفيها أعلى نسبة وفيات وأكبر كمية من الجوع ومن المرض ومن الكارثة، تكاد أن تتمثل بكامل عنفها وبكامل سوءها في هذه المنطقة، في منطقة إشبيلي السفلى. أقول هو أشار إلى أن هناك من ينزحون من جنوب الصومال إلى شمال كينيا، هم ينزحون أملا في أن يحصلوا على بعض الطعام، فإذا بهم يجدون أنفسهم وقد انتقلوا من مخيمات لا طعام فيها إلى مخيمات أخرى لا طعام فيها، بل إن الانتقال يكون للأسوأ، لأن المخيمات اللي في الصومال ربما عين العالم عليها هونا ما، أما المخيمات اللي في كينيا فدي تابعة للإدارة الكينية بالكامل، ودي هيبقى بعيدة عن عين العالم وبعيدة عن عين يعني دي ربما تكون سبيل إلى سرقة المعونات وإلى الاستيلاء عليها أكثر منها سبيل. 1300 نازح يوميا هذا هو المعدل، وينزحون أو من يتركون أو من يسمح لهم بالنزوح هؤلاء يكونون هدفا للمنصرين. المسألة اللي أشار إليها الدكتور أحمد النقيب حالا إن الأمم المتحدة لا تعين هؤلاء لأنهم متمسكون بإسلامهم، رأينا على شاشة التلفزيون سيدة صومالية أخت فاضلة وقد تمزق ثوبها وذهب إليها المساعدون بمساعدتهم، فقالت لهم إنها تريد حجابا تستر به نفسها. هذه السيدة الجائعة هي وأبناؤها كانت تطلب أن تستر نفسها كما أمرها الله قبل أن تطلب أن تسد جوعها. هذا هو الشعب الصومالي وهذا هو مدى التزامه بشريعة الله سبحانه وتعالى. أقول إن الأمم المتحدة البعض من الشعب الصومالي يشكو من أنهم يأتون لهم بالمساعدات للتصوير أمام عدسات الصحافة وعدسات التلفزيون، ثم بعد ذلك تجمع هذه المساعدات منهم وتتهم المنظمات الصومالية، بعض المنظمات السياسية أو المقاتلة أو غير ذلك، مثلا كجماعة الشباب أو غير ذلك، بأنها هي السبب في الاستيلاء على هذه المساعدات. وأعتقد أن هذا صحيح، لأن المساعدات بالكامل تحت إيد وتصرف وداخل مخازن الأمم المتحدة، والأمم المتحدة هي التي توزع، والأمم المتحدة هي التي تعيد الجمع بعد أن يتم التصوير أمام عدسات التلفزيون. لذلك أنا بقول الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم عندما أنشأوها كانوا يريدون أن ينشئوها تحت مسمى منظمة الأمم أو الدول المسيحية، ثم رؤية، وهذا مثبت في الوثائق، يعني ليس هذا سرا ولا هو شتيمة ولا أي حاجة خالص، ده كلام مكتوب في كتب التاريخ، ارجعوا الكتب التاريخ كده وقروا هتلاقوا أن هم كانوا عايزين يعملوا منظمة اسمها منظمة الدول المسيحية أو الأمم، ليش بالإنجليزي تنفع تترجمها دولة تنفع تترجمها أمة بالمناسبة يعني. نعم. فكانوا يريدون أن يسموها منظمة الدول أو الأمم المسيحية، ثم رؤية بعد ذلك أنه لكمال السيطرة على العالم وحتى تضمن هذه الدول التي هي مسيحية والتي هي قوية بما يكفي لاستعمار غيرها ولإجباره على السير في فلكها، رؤية أن تسمى اسما يبدو محايدا، اسم منظمة الدول المسيحية سيكون مستفزا، لكنها ظلت في روحها وفي عمقها منظمة للأمم المسيحية. أنا عايز أقوله إحنا دلوقتي في شهر رمضان، يعني في مثل كده مصري بيقول إيه اللي رماك على المر قال اللي أمر منه. إحنا مضطرين أو أهل الصومال مضطرين إن هم يحطوا رقبتهم تحت سيف منظمة الدول المسيحية، لأنه يا ولد العالم الإسلامي كله عاجز لدرجة إنه مش قادر يوفر ليهم أي بديل بأي نسبة بأي قدر بأي درجة، حتى المساعدات اللي أنت بتلمها واللي انت بتجمعه بتروح في الاخر تبعتها عن طريق الامم المتحدة، يعني في الاخر بتسلم القط مفتاح القرار زي ما بيقولوا. فاحنا مش فاهم ازاي احنا مش قادرين نعمل اكبر مائدة رحمن. عارف انت اخواننا بعض اخواننا في بعض الدول العربية والاسلامية مغرمين باكبر طبق ما اعرف ايه واكبر برج ايه واكبر كويس، يا جماعة اللي بتحبوا الاكبر احنا عايزين نعمل اكبر مائدة رحمن وأطول مائدة رحمن من حيث المساحة ومن حيث الزمن في الصومال. تعالوا ندخل المسابقة دي مع بعض، ومن يعني ليت هذه الدعوة تتبناها قناة الحكمة، ندعو إلى أن ننشئ أكبر مائدة رحمن، تبرعوا لإنشاء أكبر مائدة رحمن في العالم وأدوم مائدة رحمن في العالم. الصومال في مجاعة دائمة وليس هذا سرا، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شبعانا وجاره جائع، وإذا جاع المسلمون فلا مال لأحد. ما تجيش تقول لي بس أنا خرجت زكاة مالي وخلاص، لا يا حبيبي، مدام جعان، وقال الفقهاء إن حد الجوع هو يعني الحد الذي سنبقيه لك من مالك هو ما يسد عليك رمقك، يعني إذا كان لازم أخد منك مال واسيب لك بس اللي يقوتك عشان أنقذ الأرواح الأخرى فأنا هعمل كده، إن هم أرواح وانت روح، ما فيش روح أغلى من روح وما فيش حد أحسن من حد،
ربنا سبحانه وتعالى هو أعلم بالمتقين يعني، لكن إحنا في الدنيا كلنا أرواح، وكلنا من حق ولي الأمر ومن حق الجماعة الإسلامية ومن حق أمة الإسلام إنها تحافظ على أرواحنا كلنا. إذن هذه دعوة لدينا أدوات لتنفيذها زي الدكتور أحمد النقيب بارك الله فيه وإخوانه اللي هم أحسن مننا بكتير، اللي وصلوا فعلا لغاية الصومال وإحنا قاعدين نتكلم وهم بيعملوا الفعل في أرض الواقع. لما لا نتواصل معهم ونقول لهم يا جماعة شوفوا أنتم محتاجين إيه، نبعت لكم فلوس ولا نبعت لكم أكل ولا نبعت لكم معرف إيه ولا إيه، علشان نعمل أطول مائدة الرحمن حتى نحفظ هذا البلد المسلم الغالي العزيز. وعايز أقول كمان على حاجة استراتيجيا، مصر اتلعب بها الكورة في قضية منابع النيل لأنه اتفصل جنوب السودان، لأنك أنت ما عادش ليك مطل على المنطقة دي. طب ما تيجي لما نعتبر أن الصومال هم إخواننا وهم مطلنا، ما تيجي نشوف أن الصومال هي البلكونة بتاعت مصر اللي هتبص منها على باب المندب وعلى القرن الأفريقي وعلى منابع النيل كمان، لأنها مجاورة لأثيوبيا. ده أنا عندي مصلحة سياسية بارعة في الحكاية دي. قابلت أحد الكتاب وأنا في الإمارات كاتب من مالي، فبقول له قال لي مصر، أعرف مصر كأخ يعني. فقال لي، قلت له تعرف مين في مصر؟ قال لي أعرف جمال عبد الناصر. قلت له اشمعنى أنا تعرف جمال؟ قال جمال عبد الناصر مات من زمن طويل. قال لي أعرف جمال عبد الناصر لأن المدرسة اللي أنا تعلمت فيها اللي بناها جمال عبد الناصر، الطريق اللي كان بينقلني من قريتي للمدينة اللي رصفه جمال عبد الناصر، المستشفى اللي كنت بتعالج فيها اللي بنيها جمال عبد الناصر. فقلت له ايه يعني كان بنيها؟ قال لي شويه خشب وشويه طوف وطين بس بقابتنا، وبعت لي دكتور وبعت لي مدرس. يعني عايز اقول انه الناس دي ناس راضيه بقليلها وباقل الامكانيات، احنا ممكن نعبر عن اخوتنا ليهم، نبادر بالتعبير عن اخوتنا ليهم. هم جاهزين، هم بيحبوك خلقة ربنا، وهم معاك خلقة ربنا، حتى وانت ناسيهم يا اخي هم فاكرينك، فافتكرهم شوية هتلاقيهم يعني هم اقرب ليك رحما ومودة وكل حاجة من اي حد تاني في
العالم. نعم. طيب انا اسف مضطر قطع حضرتك لان معنا على الهاتف المهندس عبد المنعم الشحات وعنده مناظرة بعد قليل. فكان لي مشاركة حول مسألة وثيقة الازهر. هنسمع مشاركة المهندس عبد المنعم الشحات المحدث الرسمي للدعوة السلفية ثم نبدأ حوارنا. السلام عليكم مهندس عبد المنعم. يبقى كده دخل المناظره.
طيب
خلاص نبدا احنا.
عموما احنا اداله يعني هو ممكن يكون سمعنا دلوقتي، احنا اداله مفيش مشكله خلاص.
طيب. يعني المشكله في الاستاذ جمال اللي بيقول لي وبعدين يخلى بيا على الهواء.
لا
طيب انا عايز اسال سؤال تمهيدي قبل ما احنا، انا عايز اطمن مشاهدينا ان احنا هنقول لكم، لان في بعض الناس بتسال الان هي الوثيقه دي فيها ايه اصلا علشان ننتقدها، نقف معاها، نرفضها، فاحنا هنقول الوثيقه كلها الان وهننتقدها بشكل موضوعي وليس فيه ان شاء الله تحيز ضد اي طرف، مناقشه موضوعيه. طيب انا بس عايز اسال حضرتك، هي ايه حكايه الوثائق اللي غرقت البلد دي؟ يعني ايه قيمه الوثيقه وقانونيتها ولازمتها ايه؟
شوف يا استاذ، خلينا نتكلم يعني بصراحه. الحق مش ابن عمه يعني.
طيب.
الحق ان كان في نظام مستقر، وان هذا النظام انت قطعت شوشته بس، او حتى مش شوشته، حتى ما تقطعتش شوشة كده الترطوفة اللي فوق دي خلاص، ولكن النظام كله باقي زي ما هو ومستقر وزي الفل. ودولة مبارك اللي هي نفسها دولة السادات، اللي هي نفسها دولة جمال عبد الناصر، اللي هي نفسها دولة محمد علي، اللي هي متفقة دولة اللي انا سميتها في اكتر من مقال وفي اكتر من مقابلة واكتر من حاجة، دولة الاقليات المتساندة وفي القلب جنرال واستبعاد الاغلبية. هي دولة تقوم على ثلاث اركان: القوة العسكرية في القلب، الاقليات المتساندة حول هذا القلب العسكري، استبعاد الاغلبية. ركن استبعاد الأغلبية سقط، يعني لم تعد الأغلبية مستبعدة، فسقطت دولة محمد علي اللي هي دولة حسني مبارك. احنا بس خرجنا في بداية التحرير قلنا الشعب يريد الدولة وقعت لوحدها لحالها، لأنه إذا لم تعد الأغلبية مستبعدة الدولة دي ما تكملش. طيب أنا عندي دلوقتي في دولتين، عندي دولة الأقليات المتساندة وجنرالها في القلب، وعندي دولة الأغلبية المستبعدة اللي هي في القلب منها الإسلاميين والمسلمين، في قلب هذا الاستبعاد والذين استبعدوا سنوات طويلة. كويس؟ طيب. الدولتين دول في إطار الثورة، في إطار إن إحنا هنسيب المسألة لرأي الناس والحكم الناس، أنت الأغلبية أنت كسبان طول من غير، أنت سايب إيديك، أنت مش هتعمل حاجة خالص. يعني إحنا 10 وفي 2، احنا 10 متفقين مع بعض وفي 2 برضو متفقين مع بعض، اي رأي هنتداوله ما بيننا العشرة هيبقوا في ناحية والاثنين هيبقوا في ناحية. فاذا المسألة بالاصوات، هم مش كانوا بيقولوا الديمقراطية، هم كانوا عايزينها ديمقراطية قصر، هم كانوا عايزينها ديمقراطية دولة بين الاغنياء منهم، هم كانوا عايزينها ديمقراطية بين الاقليات المتساندة على ان تظل انت مستبعدا. اما وقد جئت يا حلو، لا طب عايزين نكتفك الاول،
ايوه
نضمنك بقى. ما هو انا انت دلوقتي انت جيتني من حيث لا ادري ولا احتسب، وانا كنتش عامل حسابي عليك. ولذلك هو لما بيجي يقول لك ده انتوا اصل انتوا ما شاركتوش في الثوره من بدايتها، هو الحقيقه انه طول الوقت كان فيه، هو في حد دخل السجون ولا اتقتل ولا اندبح ولا انجلد ولا اتنفخ اكتر من او غير الاسلاميين؟ ما حصلش. يعني في التاريخ كله هنلاقي الله يرحمه شهداء عطية الشافعي من الحركة اليسارية على 10-15 واحد كمان على ما اعرف ايه، انما مثلا هلاقي ان في ليلة واحدة في مصر تم اعتقال 20,000 واحد من جماعة الاخوان المسلمين فيها. والحقيقة انا مندهش لغاية دلوقتي اللي كانوا بيمسكوهم جواز فراخ، ما حدش يعرف يمسك 20,000 جواز فراخ في ليلة. يعني كان لازم الجماعة دول يكونوا كانوا غلطانين قوي عشان ده يحصل فيهم الحقيقة يعني. ف اذا هما كانوا مستبعدينك من الاول وانت بره الموضوع من الاول. كل ما تيجي تعمل حاجه يقول لك الارهاب، الضرب الذي يريد التخريب، الذي يريد هدم الاستقرار. طب ما انت لما طلعت قلت الشعب يريد اسقاط النظام، كنت تريد استقرار النظام؟ ما انت كنت تريد اسقاط النظام. يعني في الاخر انت وصلت لندائي، بس بعد ما النظام بتاعك صد، بعد ما النظام بتاعك بقى ويرد جدا، بقى متاكل جدا، بقى غير قابل وغير قادر على البقاء. كويس. فدلوقتي بعد اما وقد جاءت الاغلبية، اما وقد اطلت الاغلبية براسها، يقول لك لا اصل كنتم ما كنتوش معنا في الثورة. الحقيقة انه لا، احنا معاكم، مش احنا معاكم في الثورة، ده احنا الثورة طول الوقت، وانتم اللي جيتولنا يوم 25 يناير. يعني احنا الثورة في الستينات، واحنا الثورة في السبعينات، واحنا الثورة في الثمانينات، والجماعة الاسلامية دي كانت ايه، ما كانت ثورة، تنظيم الجهاد ده كان ايه، ما وكان ثورة، الاخوان المسلمين دي كانت ايه، ما كانت ثورة. لكن اللي حصل ان انا واقف في ميدان التحرير من العشرينات كاسلامي، انا واقف في ميدان التحرير من 1928، انا واقف في ميدان التحرير، انت بقى جتني 25 يناير. فانت فاهم ان ميدان التحرير فاضي، انت فاهم ان ساحه الثوره خاليه؟ لا يا حبيبي مش خاليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الحقيقه انه قيادات العمل الاسلامي تعاملت بذكاء شديد جدا، وما زلت اذكر تعبير قاله لي واحد من هذه يعني من الساسة، ممن يعملون بالسياسة وينتمون إلى الإسلام، قالوا لي إحنا اتبعنا مسألة وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، ولما جت لنا أنباء سقوط أول شهيد أدركنا أن الأمر قد انتهى، وأن الأمر قد حسم لصالح هذه الثورة ولصالحنا. تمام. ولما النظام اتصرف بالعنف اللي هو اتصرف به يوم 28 يناير أدركنا أن الوقت الآن يسمح لنا بأن نظهر بوجوهنا، لأن خفنا لو ظهرنا بوشوشنا قبل كده أن كانوا الأمريكان يتدخلوا لقمع هذه الثورة صراحة وعلانية وبأيديهم. كويس. طيب لما خلاص أنت بقيت موجود، بقى أنت كأغلبية موجود، هو عايز يكتفك، عايز يقولك بص أنت هتحكم بس بمزاجي، هتحكم بس على المانيوال بتاعي. الناس هتختارك، بس أنا هديك الجدول أقولك تقول إيه. عارف التركي اللي فلس فجاب 4 قلل وقعد يقول للناس اشرب من دي ما تشربش من دي، اشرب من دي ما تشربش من دي. يعني ال- 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 الفكرة هي كده. انا بقى عايز ارجع معاك ليه سؤال ضمني في سؤالك ده، اللي هو وما قيمة كل هذه الوثائق. هنتكلم قانون، مش لا مؤاخذة لا مزايدة ولا هلفطة ولا تهجيص. اللي عايز يتكلم انا بتكلم جد، اللي عايز يتكلم بالقانون. القانون بيقول ايه؟ القانون بيقول الوافق يلتزم، الوافق يلتزم. بمعنى انا مثلا ملتزم بالدستور، ليه؟ لان انا موافق عليه. واحد هيجي يقول لي طب ما انا ممكن اكون رحت قلت في بطاقة الاستفتاء. لا، بس انت ملتزم انك انت جزء من هذه الجماعة، وانك سترضخ في نهاية المطاف لرأي اغلبيتها. فاذا خرجت هذه الاغلبية بانها بتقول نعم، فانت ضمن اي نعم وملتزم بنعم، وإذا خرجت بأنها بتقول لأ فأنت ضمناً ملتزم باللأ. يبقى حتى في مبدأ في القانون الدولي بيقول الدول لا تلتزم إلا برضاها، الدول لا تلتزم إلا برضا. طيب الدولة اللي ما وقعتش على اتفاقية مش ملزمة بالنسبة لها. لغاية النهاردة يقول لك إسرائيل مش موقعة على اتفاقية النووي، خلاص ما 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 ما, ما تنطبقش عليها. إذن اللي وافق بيلتزم، ده في إطار القوانين. هل الجهة مع كل الاحترام للأزهر، أزهر على رأسي من فوق، لكن هل يفترض دائما وأبدا أن الإرادة المفترضة للأزهر أو أن الإرادة المعلن عنها للأزهر هي إرادات المفترضة؟ لا، ما فيش حاجة في القانون بتقول كده. مجلس الشعب الإرادة التي يعبر عنها مجلس الشعب هي إرادتي المفترضة. يبقى أنا ملزم بأي قانون وبأي ورقة تطلع من مجلس الشعب يصدق عليها بأغلبية المجلس، إن أنا اللي انتخبت الناس اللي في المجلس دول أو هذا ما يفترض. لكن الأزهر، الأزهر ده وأنا مالي، أنا ما انتخبتوش الأزهر، الناس الحكومة معينها.
عندي سؤال بايخ كده في النص، هو لسه جاي برضو على صفحتنا في الفيسبوك دلوقتي. واحد بيقول لحضرتك كل القوى السياسية اللي واخدة اتجاه الليبرالية والتحرر الكلام ده بتنادي وبأعلى صوتها بالتخلص من فلول الحزب الوطني. طيب دكتور أحمد، طيب فلول رسمي ولا لا وغيره يعني من أنا عايز أكمل لك كلمة بس. فالشمعنا دلوقتي أصبح مقبول وهو رجل من لجنة السياسات في الحزب الوطني أنه يضع وثيقة ويبقى استرشادية ويبقى كل الناس حواليه، بكل الناس دي اللي موجودة جنبه كانت بتقول مش عايزين ولا واحد من رموز الحزب الوطني بقى موجود؟
يا عزيزي كلهم فلول. يعني ايه هو اللي حصل؟ زي ما قلت كده، احنا شلنا شوشة النظام، احنا شلنا الصف الاول. خلينا نبص على الصحف. احنا شلنا الصف الاول من القيادات الصحفية اللي هي اللي هم ربائب عصر مبارك، وجينا بالصف الثاني. طب الصف الثاني ده معمول فين؟ الصف الثاني ده بياخد تعليماته منين؟ خلاص الوزراء، طب ما وزير المالية بتاع لجنة رئيس الوزراء دكتور عصام شرف وبتاع لجنة السياسات هو جاي منين يعني؟ ما وزير النقل في عهد مبارك. يبقى إذن احنا مشينا رجال الصف الأول وجبنا رجال الصف. كل اللي بيتكلموا، انا عايز بس اقول للأخ اللي بيسأل هذا السؤال، يعني لا تصدق كل ما تسمع، وخاصة في هذا المناخ من المزايدة الرتة والمتأكلة والمتهالكة. أنا بس عايز أكمل على فكرة أرجو إن إحنا نستوعبها. فكرة أنني لا لست ملزما إلا بما أوافق عليه، سواء كإنسان أو كدولة أو كأي حاجة في الدنيا. وهناك ما يعرف بالإرادة المفترضة أو الإرادة الضمنية، عشان بس الكلام يبقى واضح. القانون اللي يطلع، أنا ملزم بالقانون المدني. طب واحد هيجي يقول لي ده القانون المدني ده أنت بقى مدتش فيه رأيك من أساسه، لن تكنت موجود ساعة ما اتعمل سنة 49، لا قلت فيه ولا قلت فيه لأ ولا بس أنا ملتزم ضمنا بأنني فرد من الأمة أو من الجماعة المصرية اللي هي ملتزمة بمجموعة القوانين اللي فيها أو المطبقة أو السارية في مصر. إذن فأنا ملتزم بهذا القانون، إرادتي المفترضة أو إرادتي الضمنية تنصرف إلى التزامي بهذا القانون، وانا راضي على كده وموافق على كده، يبقى اذا انا ملتزم بهذا الكلام. طيب لما يبقى في حاجه لم تصدر عن مجلس الشعب او الجهه المنوط بها وضع القوانين او سن القوانين، دي بيبقى اسمها بقى الادبيات السياسيه. الادبيات السياسيه اللي ايه؟ واحد كده بيقول رايه وحسب قيمه هذا الواحد. يا جان جاك روسو مثلا لما يحط العقد الاجتماعي، هذا هو ابو الادبيات السياسيه. ما حدش يجي يقول لي وعلينا ان نلتزم بالعقد الاجتماعي، اللي هو يقول له لا، اقول له لا، العقد الاجتماعي ككتاب او كفكره فكره محترمه وفكره كبيره، وهذا الكتاب هو ابو الادبيات السياسيه ويصلح للاعتبار جدا، لكن من غير ما يسن في قوانين يبقى مش ملزم. ملزم يعني محطوط في القانون. كويس، يجي الازهر يحط لي وثيقه على راسي من فوق، بس هذه من الأدبيات السياسية. يعني إيه؟ طرح للتفكير والتداول والتعاطي، نقول في نقول في لأ، زي الكشاف كده يوريك الحاجات، وممكن تبقى أنت شايف أنه ضوءه غير كافي أو أنه مبهر أكثر مما ينبغي أو أنه منحرف عن المسار اللي أنت عايز تدور فيه، زي ما تشوف. كويس، اللي جايين بيقولوا دلوقتي هنحط وثيقة للوثيقة الحاكمة للدستور والمبادئ المش عارف، يقول لهم أنتم مين؟ من أنتم؟ سؤال القذافي التاريخي، من أنتم؟ هيقولوا لي إحنا ناس أنتم مين؟ إحنا ناس مكلفين، على رأي الأستاذ أحمد فؤاد نجم الشعر. هيقولوا لي إحنا ناس ده في واحد جابنا وقعدنا هنا وقال لنا حطونا. أقول لهم طب يا عم روحوا الزموا هذا الواحد والزموا أنفسكم بما تقولون إذا كنتم تريدون الإلزام. أما إن أردتم إلزامنا، إلزام الناس وإلزام الشعب وإلزام الجماهير اللي في الشارع بهذا الكلام، فهذا عدوان مبتدئ منكم، وإذا واحد مسككم وقرر إنه يعاقبكم بالضرب بناء على كده فهو يعني يمارس حق الدفاع الشرعي عن نفسه. أنت جاي بتفتقت عليا، أنت جاي بتغتصب سلطة ليست لك، هذه سلطة الجهة التي تسن القوانين. هو عايزين نقولها بالعكس، أنا وإنت دلوقتي كده هنقعد نحط وثيقة مبادئ حاكمة للدستور وهنطلع للدنيا ونقول هذه الوثيقة لا يمكن أن الدستور يخرج عنها، هيبقى عندنا حق، هنبقى غلطانين، لأنه أنا وإنت أنا مين؟ إحنا
أنت من أنت؟
فيما نمثل للأمة. أيضا هؤلاء الذين يدعون أنهم يمثلون الأمة فيما يمثلون، إذا كان زي ما قلت كده دكتور عصام شرف شخصيا ووزارته محدش منتخبها وما هيش منتمية لأي حزب، ده احنا كده جينا ايه يعني، عارف انت دي ايه، كان هذه وزارة كالسويق، السويق عارف السويق اللي هو كان دي ايه بيربوه في مية كده، عجالة الراكب، يعني انت هتركب فرسك او هتركب مستعجل ما عندكش وقت انك انت تقعد تاكل، زي سد الحنك يعني، دي وزارة سد الحنك، انت ما عندكش وقت انك انت تجهز اكل او تاكل زي ما خلق ربنا اكل مغذي ومشبع ولذيذ وكلام من ده وبتاع، تقوم واخد لك حتة سد الحنك سادد بها جوعك، ما هو انت لو قعدت مستني هتموت من الجوع برضو، ما ده كلام مش كويس. لكن ما حدش يجي يقول لي ادخل مطعم كده اقول له المنيو النهارده، يقول لي يا فندم في سد حنك وفي اقول له لا بتهزر، يعني المنيو ده هيبقى لحمه قبل مش عارف ايه، مكرونه بالايه، رز بالايه، سلطه بالايه، عصير بالايه، كل ده في المنيو، كل ده في قائمه الطعام، بس ما فيش حد يجي يقول لي عندنا بقى شوف ساتك في سد حنك بالزبيب وفي سد حنك ساده وفي سد حنك بالطحينه، هقول له انت بتهزر، ده ما عادش مطعم. يبقى لما يكون في وزاره لا هي بتنتمي لحزب ولا هي منتخبه من حد ولا هي جايه بناء على برلمان ولا جايه على حاجه، فدي اسم معروف في الدنيا كلها، وهي اتسمت كده اول ما جت اسمها وزاره تسيير الاعمال. يعني ايه تسيير الاعمال؟ الاشاره المرور ديت باظت وصل لها الكهرباء يا جدعه، في حيطه اتهدت في المدرسه روح ابنيها يا مولانا، في شحنه مركونه في الجمرك عايزه واحد يدفع لها 5000 جنيه وخلصها روح ادفع ال 5000 جنيه وخلصها، انما ما تعدليش في قواعد الاستيراد، حتى قواعد الاستيراد ليس لك ان تعدل فيها وليس لك ان تصدر قرارات الا في الحد الادنى، حد ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وفوق ذلك يكون افتئاتا واغتصابا للسلطه، ودي جريمه، يعني في جريمه في الدنيا كده في القوانين في العالم اسمها اغتصاب السلطه. وعايز اقول بس للناس خذوا درسا مما جرى، خذوا درسا ممن يحاكمون الان على جرائم سياسيه، وبينكم من يحاول حمايتهم وسيفشل في حمايته، وأقول لكم إن محاولتكم لحمايتهم ستجركم معهم وستحاكمون معا وستسقطون معا، فلا ترتكبوا جرائم يمكن أن تحاسبوا عليها، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. كل واحد بقى يشوف هو إن بكرة ده سحيدي، هو مشكلة مبارك إن راهن الشمس مش هتطلع بكرة، إن نهاية التاريخ، إن الدنيا هتفضل ماشية زي ماشية معاه كده، جت الشمس طلعت فباظت اللي باظت حسبته، باظت القصه، الشمس دايما بتطلع يا جماعه، في بكره جديد دايما، في تطور جديد دايما في الحياه. فاذا احنا قلنا ان في وثائق قوانين دي بتطلع من جهه محدده، البرلمان المنوط به سن التشريعات، الجمعيه التاسيسيه المنوط بها وضع الدستور، غير ذلك لا احد يملك، لانه دي اللي ارادتي انا وانت وال80 مليون المفترضه انصرفت الى ان هؤلاء يعبرون عنا وما نقدرش وما نفصلش معاهم، وهيطلع 50% زائد واحد يقولوا نعم يبقى كلنا قلنا نعم حتى اللي قالوا لا، وهيطلع 50% زائد واحد يقولوا لا يبقى كلنا قلنا لا حتى اللي قال نعم. النقطه الثانيه اللي هي الادبيات السياسيه، الادبيات السياسيه بقول لك من اول العقد الاجتماعي حطوا راجل واحد اسمه جان جاك روسو، لكن لغايه دلوقتي هو سيد الادبيات السياسيه، نمره واحد في الادبيات السياسيه، رغم ان في لجنه ولا ازهر ولا حاجه حطته، يعني اللي عايز يحط اي راي لا يعبر إلا عن الجماعة التي وضعته باعتبار أنه وثيقة كشكل من أشكال الأدبيات السياسية للتداول للتطارح، الحزب الفلاني يقول والله انا رايي ان الدستور يبقى كده، الحزب العلاني يقول والله انا رايي ان القانون يبقى كده، وماله؟ بس هنقول له الكلام ده ملزم ليك انت، لانه اللي وافق يلتزم. من هذه الزاويه، من هذه الزاويه، وثيقه الازهر من الذي شارك فيها؟ ده سؤال كويس. الاطراف التي شاركت فيها هي ملتزمه في حدود ما لم تتحفظ عليه. يعني لو انا قلت والله انا موافق على الثلاث بنود دول بس متحفظ على النمره 4، النمره 4 ده مش ملزم بالنسبه لي. نقف هنا.
طب انت مين يعني دلوقتي؟ مثلا حضر سين من الناس ممثلا عن جماعه الاخوان، وصاد من الناس ممثلا عن حزب النور. هل جماعه الاخوان مثلا من حضر منها ملزم باقي الجماعه ان يلتزم
بالجماعه؟ بس جاوب عليك جماعه.
لا انت حضرتك افترضت افتراضات.
هو لا هو بال 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 بالمنطق العام. هو بالمنطق العام اذا كنتم بحديث النبي اذا كنتم ثلاثه فامروا
احدكم.
طب الامير قال هنعمل احنا ايه؟
احنا دلوقتي يعني ما بنتكلمش في التامير ولا في السنه اصلا.
لا لا
بنتكلم بالشكل.
لا لا
لا لا انا عايز اقول ما حدش اخذ الشكل السني في العمل.
يا سيدي
احنا دلوقتي واخدين شكل الانتخابات. يعني انا كواحد
من الشعب
لازم اوافق.
انا بحاكمها الى هذه القاعده. لو حكمتها لهذه القاعده او يطلعوا الاخوان يقولوا والله الراجل اللي راح ده لا يمثلنا، احنا مش مرتضين رايه، يبقى خلاص، يبقى هو لا يمثله وهو مش مرتضين رايه. لكن انا برضو ما اقدرش افتقت على الاخوان، انا ما اقدر ولا غيرهم يعني. يعني ما اقدرش افتقت يعني المهندس عبد المنعم الشحات مثلا كان حاضر من ضمن الحضور، ها، سجل تحفظات وسجل موافقات، هو ومن يمثلهم ملزمون بما وافق عليه، وهو ومن يمثلهم غير ملزمين بما لم يوافق عليه. دي انا عايز اقولك دي ايه، دي حسبه الاشياء البسيطه يعني، ومش ملزم كل الالتزام. خلي بالك احنا مش بنتكلم في اطار التزام قانون، احنا بنتكلم في اطار التزام ادبي فقط. هو ملتزم ادبي فقط.
دي النقطه اللي انا عايز اوضحها.
لا
يعني
مفيش،
لان مفيش اي حاجه هتلزم الشعب الا الانتخابات
ولا من شاركوا. حتى احنا في الزيرو بوينت بالنسبه حتى لمن شاركوا هم ملتزمون ادبيا فقط. لان يعني بفكره كلام انا لما اقعد انا وانت حتى على القهوه ونتفق على كلام وبعد كده اجي اقول لك لا ده انا غيرت رايي، تقول لي ده ما كانش كلام رجاله بقى يعني. يعني عارف انت بفكره كلام الرجاله البسيط خالص، اللي حضر واللي اتكلم واللي قال رايه هو ملتزم في حدود ما وافق عليه. اما اذا ما وافقش
والتزام ادبي. نقطه كده النقطه دي. طب انا عندي بس ملحوظه كنت عايز قلتها لحضرتك في الفاصل، ان الشيخ عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعه الاسلاميه بيقول ان المبادئ فوق الدستوريه كتبت لها شهاده الوفاه اليوم، موضحا ان التيارات الاسلاميه طلبت بالنص في الوثيقه على ان مصر دوله اسلاميه وليست علمانيه، معربا عن سعادته بان الشريعه الاسلاميه اصبحت هي المعالم الاساسيه للوثيقه.
الاول انا طبعا عايز اقول والله لو كان كما يقول الاخ عصام دربالة يبقى كويس،
لكن دي مالهاش علاقه.
لكن دي اعتقد هو دي في ناس مفكره كده وفي تحليله شايفه الحكايه كده. خلينا بس معاها الاول حكايه الشريعه الاسلاميه. الشريعه الاسلاميه موجوده في الدستور المصري من سنه 23 يعني منذ ان كان لمصر دستور. بس عشان خاطر اللي بيتكلم عن الحكايه وكان احنا برضو قمنا الصبح لقيناها تحت المخده، او كانه احنا الناس دي متفضله علينا اللي بيتكلم في الشريعه الاسلاميه ديت، ها، الشريعه الاسلاميه موجوده بحكم النص من سنة 1923. كل اللي زودوا السادات في الدستور انه حط الالف واللام. هي كانت المادة بتقول مبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. مادة كانت بتقول كده منذ دستور 23. ومبادئ، ما قالش الشريعة الاسلامية برضو، خلي بالك، ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع. التعديل خلاها ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. يبقى إذن تعديل السادات بس زود الألف واللام على 23، وإحنا هنتكلم في إطار النص. وإذن من يريد أن يلغي ولا يريد أن يلغي الشريعة الإسلامية فقط، لا ده عايز يلغي مبادئ الشريعة الإسلامية، يعني عايز يجتثها من فوق الأرض. النص يا أخنا يا اللي بتسمعوني يا اللي فاهمين إن النص بيقول الشريعة الإسلامية، النص ما قالش الشريعة الإسلامية، النص قال ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر، يعني القيم الأساسية التي تمثلها الشريعة الإسلامية كقيم الحرية والعدالة وكذا وكذا هي المصدر الرئيسي للتشريع. كويس؟ كقيم الالتزام الأخلاقي ومعرفتي. لكن مش في التفاصيل.
أيوة.
الشريعة الإسلامية مش هي. أنا بقول حتى طب إذن هذا النص الموجود والقائم من سنة 23 هناك من يريد إنه لا بقى إحنا مش عايزين الإسلام ده من بابه.
طبعا
أنا بس بقول ده عشان يبقى الكلام واضح.
طيب.
من يرفض هذا النص هو يرفض لأنه البعض يموه على الناس يقول إيه؟ يقول ما هو الأخلاق العامة ما إحنا كلنا ملتزمين بيها. يا ابني ما هو النص ما قالش أكتر من كده. ده أنت عايز حتى دي عايز تشيلها ترميها في الزبالة. أنت نصاب أنت دجال. ارجع للنص. أنا عايز مش الدستور ده اللي الناس كلها بتقراه. ادخل على النت تفتح موقع الدستور المصري واقراه على النت هتلاقي ان المادة بتقول مبادئ مرة اخرى مبادئ الشريعة الاسلامية. فاذا اللي ضد النص ده هو ضد مبادئ هو ضد الشريعة الاسلامية من حيث المبدأ. هو يريد الالحاد عشان ابقى واضح. والمسألة مش كما يكذبون ويموهون ويدجلون انه لا يا جماعة اصل الشريعة طب احنا هنبقى مع شريعة الشافعي ولا شريعة ابو حنيفة طب احنا هو حد اتكلم في ده خالص يا حبيبي وبعد النص ما جابش سيرة ولا يحتمل هذا التفسير اساسا ده انت عايز انك انت مش النص بيقول مبادئ ومش انت عايز تشيل النص ده يبقى انت عايز تشيل مبادئ
تمام الشيخ الازهر بقى في وثقته في اول بند خفض المعنى كمان بدل مبادئ الشريعة خلق المبادئ الكلية المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع
أيوة.
لفظة الكلية هنا لتخفيض حجم
ما أنا قلت لك أنت كنت غايب فأنت عارف أن أنا كنت أحيانا بقول لو يجرؤوا بس قبل ما أروح على دي معلش بحكم النص احنا قلنا وضحنا من سنة 23 والحكاية والمسيرة مش ازاي بحكم الواقع اللي يستجري يقف ويقول الكلام ده يتفضل يورين نفسه مش هزار جد من يجرؤ مش انه يتكلم الهلفطة كتير انما من يجرؤ على انه يمد ايده على المادة دي او على الاسلام او احنا هنزودها بالمناسبة يعني احنا هنشيل كلمة مبادئ احنا هنقول ان الشريعة الاسلامية في اصولها وفي تفاصيلها هي المصدر الرئيسي للتشريع وهنغير الدستور هنخلي كده واللي هيمد ايده على الكلام ده هنقطعها له واللي هيبص بعين هنخرمها له من الاخر عشان احنا الاغلبية وعشان الديمقراطية تعني حكم الاغلبية
هو اللي بيمثلك شيخ الازهر
معلش إيه؟ بقى عفوا شيخ الازهر بيمثلني في اطار اللي حصل دلوقتي حد قالك اللي حصل دلوقتي هكمل لحظة ده كل ده ده, ده ده منام عابر وهم حيصحوا منه على الواقع المر وعلى الحقيقة القاسية بالنسبة لهم اللي هم بيحاولوا بكل الطرق والكباري ان هم يتفادوها بيحاولوا يكتموها لكن انت عارف انت عامل زي اللي بيحاول يسد الشمس بحتة قماش يعني القماشة في الاخر هتتحرق وهتدوب وايديك هتشيط والشمس هتطلع برضو فاذا انا بس بقول علشان تبقى الدنيا واضحة انه اللي اتكلمنا فيه ده من حيث النص لكن من حيث الواقع بقى كمان لا من حيث الواقع انا هعرف ازاي اذا يعني اذا انت استمريت في هذا المنهج لا انا هعرف ازاي اقول لك لا قف مكانك واللي انت بتعمله ده تهريج واللي انت بتعمله ده كلام فارغ وانا مش هقبله وهعبر عن ان انا مش هقبله ده بكافة طرق التعبير السلمي والمدني والسياسي اللي انت ما انتش قد فيه بالسلمي وبالمدني وبالسياسي انا معاك 95% وريني نفسك بقى خلاص
تمام
كان الله يرحمه قلتها وحكررها كان دايما الدكتور احمد عبد الله رزه رحمه الله عليه ومن افاضل واكابر الناس وده كان قائد يساري كبير في مظاهرات حركه الطلبه في السبعينات كان يقول لي اوكي انت معاك جيش عرمرم في الشارع انا معاك جيش عرمرم في السلطه الجيش العرمرم في السلطه ده كان مستند لامريكا امريكا ما بقتش موجوده امريكا روحت والحمد لله ولذلك هتلاحظ حتى ايه ما هو القنص مرقص عزيز
معتصم دلوقتي
ممثل الكنيسه الارثوذكسيه في ممثل بابا شنوده بالمناسبه يعني عشان بس اللي مش عارف يعرف القنص مرقص عزيز ممثل البابا شنوده في امريكا رايح يقدم ورقه للفاتيكان وامريكا يقول لهم تعالوا احتلوا مصر احسن مش هينفع كده احسن احنا مش عارفين ناخد حقوقنا. لانه القوة هما كانوا بالريموت كنترول عارفين يسيطروا. امريكا من بعيد كانت بالريموت كنترول. امريكا افتقرت دلوقتي الحمد لله رب العالمين. خلاص لا صح لسه في الاو اخر كلام بيقولك ان هي ما زال لديها ثلاثة امثال ما لدى الصين. بس هي قبل كده كان لديها 300 مثل ما لدى الصين. الفرق كبير. يعني اللي بيكذب يقولك ده انا لسه ثلاث امثال ما لدى قوتي ثلاث امثال. اقول له بس دي 1% من قوتك السابقة. واللي حرق 99% من قوتك السابقة في 10 سنين شوف بقى 1% اللي فاضل ده هياخد له قد ايه عشان يتحرق. كويس. فاذا انا بس بقول يا جماعة حكم البلاد بالريموت كنترول وبجيوش الاحتلال وبقوات الاحتلال ما هو حكومة الأقليات المتساندة وفي القلب جنرال دي زي حكومة الاحتلال دي ما فيش فرق بينها وبين حكومة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. كلتاهما حكومة مفروضة بقوة دعم من الخارج. إذا سقط هذا الدعم من الخارج تسقط الحكومة تبقى مش موجودة. كويس. وتطلع بالتالي دولة تنبتها الأرض دولة يفرزها الشارع. هم دلوقتي بيحاولوا ان هم يسوقونا في احد اتجاهين عشان تبقى انت برضو يبقى الناس في الصورة. الاتجاه الاول زي ما قلت هناك من يحاول اعادة النظام النظام حسني مبارك بسلطاته ببابا غنوجو يعني بس من غير حسني مبارك. يعني نشيل نفرين ثلاثة كده من على الوش ونرجع النظام كله زي ما كان. هناك من يحاول ان يتم الثورة على الاجندة الامريكية. دول الاتجاهين اللي هو بيمثلهم دولة الاقليات المتساندة. هم أدركوا طبعا دلوقتي أن هم أخطأوا خطأ فادح في أن هم اتحركوا تحرك ثوري ضد نظام حسني مبارك. ده اللي كان لممهم وده اللي كان ساترهم الحياة ومستتهم. فلكن أن هم يوقفوا في مواجهة الجماهير الحقيقية هم ما لهمش في الحكاية دي مش شغلتهم ولا هم متواصلين معاها ولا هم يعرفوا عنها حاجة. فكله دلوقتي بيقول يا مستتنا مهنين على 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 منهم. وتسمع هذا الكلام بشكل واضح يعني من حتى انا كنت بتابع ناس كانوا من بريطانيا ومن فرنسا ومن مش عارف ايه قاعدين على البي بي سي وعلى فرنسا 24 قنوات التلفزيون قاعدين بيقولوا الكلام ده صراحه. بيقول لا ده نظام حسني كان احسن 30 نوبة. احنا رايحين على المجهول واحنا مش عارفين احنا رايحين. انتوا مش رايحين على المجهول. انتوا رايحين على حقيقه اراده الشعب التي نجحتم في حبسها وتجاهلها وقمعها سنوات طويله قرنين من الزمان وانتوا بتقمعوها وبتحبسوها. الآن انطلقت هذه الإرادة من مكامنها. اللي عارف اللي من الناس دي هيعرف يعيش معاها وهيعرف يتعايش معاها وهيعرف يبقى كويس معاها. واللي مش من الناس دي عليه أن يتعلم كيف يعيش معاها لأن هذا هو الصحيح. أنت عايز أنا بقول لك اتفضل عيش معايا وأنت بتقول لي لا ده أنا لازم أقف سجان عليك. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ يبقى مين فينا اللي تسمع كلام أنت شرط بقائك أنك تفضل سجان عليا. وانا بقول لك يا عم تعالى انا وانت واللقمه اللي ربنا هيقسمها لنا هنقسمها سوا. كويس
تمام.
فوالله اللي شايف ان هو لازم يبقى فيه سجان وان احنا نبقى مساجين احنا هنقول له انت غلطان ما عندكش حق واسمح لنا نقاومك واسمح لنا ان احنا ما نرضخش لسجنك. واللي عايز يقسم معانا اللقمه بتاعتنا احنا بنقول له لقمه هناك تكفي 100 وتفضل معانا.
طيب خلينا نبدا في الوثائق وثيقه الازهر عشان ناخد بنودها كلها ونستعرضها مع بعض. أول بند من بنود الوثيقة دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة يعني كلمة كده كبيرة جدا التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكم ويحدد إطار الحكم ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة بحيث تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح عبارة مفهومة مش الشريعة يعني. حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخ ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ بل ترك للناس إدارة مجتمعاتهم واختيار الأليات والمؤسسات المحققة لمصالحهم شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وبما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. تعليق حضرتك على أول فقرة.
يعني نص لا بأس به وعليه ملحوظات. الملحوظات هي 1 التزيد في بعض العبارات وهو تزيد أخشى أنه يدل على قلة إحاطة من كتب هذا الكلام بالموضوع الذي يتحدث فيه. وقلة إحاطة من وافق على هذا الكلام، أو هو مش من وافق، يعني من وافق ممكن يقولك زي بعضه، يعني
هل لديك معلومة؟
أدي إحنا شايفينها كده تبقى 60% صح فنوافق يعني.
طب هل لديك معلومة مين اللي بيكتب فعلا الوثيقة اللي
أنا بتطلع باسم شيخ لازم؟ أنا أعتقد إن هو، أعتقد إنه صديقنا الدكتور محمود العزب، ويعني أنا أذكر ليلة قضيناها سوا من كام سنة ولعله أذكرها، وأعتقد إن الدكتور محمود العزب بدراسته في السوربون يعني تأثر بأجواء الغرب، حتى هو لما جه قال إنه حيث لم يعرف الإسلام لا في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه ما يعرف في الثقافات الأخرى بالدولة الدينية الكهنوتية. أنا بقول ده نص رائع، وهذا إقرار عظيم، لأنه حقيقة الإسلام لم يعرف أبدا الدولة الدينية الكهنوتية. بدليل النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم ولا فخر لم يحكم دولته بحكم أنه نبي إلا بعد مبايعة الناس له، المبايعة للانتخاب يعني. وإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قعد في قباء 3 أيام بعد ما دخل المدينة، شوف البيعة الأولى اللي هي بيعة الإيمان، بيعه الناس إيمانا به بنبوته، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، ها جاءت مبايعة للحاكم، ولاحظ البنود اللي اتذكرت فيها، وإنكم تحموني مما تحمون منه ذراريكم وكذا وكذا وكذا، كويس. ولكن هذه البيعة كانت مع 72 إنسان. طيب ما في ناس في المدينة غير ال 72 إنسان دول؟ قعد النبي عليه الصلاة والسلام 3 أيام في قباء، جاء إليه سكان المدينة جميعا من مسلمين ومن غير مسلمين وبايعوه. طب بايعوه إيه؟ بايعوه نبي، النبي ده ربنا سبحانه وتعالى اللي بيبعته، النبي لا يأتي ببيعة الناس، إنما بايعوه قائدا. إذن حتى النبي لما جه يحكم دولة حكمها بالبيعة، وحكمها برضاء الناس، وحكمها باختيار الناس له، عظيم. طيب فإذا الإسلام من أول النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يعرف الدولة الدينية الكهنوتية، نحن لم نعرف أبدا هذه الدولة. كان نفسي وما زال نفسي أن النص ده يتكتب له حتى لو في مقال يتيم برا الوثيقة دي، ولا يترك الأمر. إذا كنتم تؤمنون بهذا فلماذا تتركون الكذابين يكذبون ويدجلون على الناس ويموهون عليهم أمر فكرهم وأمر عقيدتهم، ويحدثونهم عن أن الإسلام والدولة المدنية والدولة الدينية وولاية الفقيه وكلام ما أنزل الله به من سلطان، كلهم بيكذبوا بيقولوه، وكثير ممن شاركوا في وضع هذه الوثيقة وفي الموافقة عليها يحضرون الندوات ويحطبون في حبل هذا الكلام ويرددون هذا الكلام وهو أكاذيب. طب ينتم صدقينه ينتم كذبينه، إذا كنتم مكذبينه فلماذا وضعتموه في أول بند؟ وإذا كنتم مصدقينه فليه بتقول ولا هي الحكاية ماشي حالك يعني كلمتين فك مجالس؟ أنا مش عايز حكاية إن يبقوا حكاية إنها تبقى كلمتين فك مجالس دي. لكن أن الإسلام لم يعرف لا في تاريخه ولا في حاضره، هذا كلام رائع وصحيح. المسألة الثانية،
اسمح لي بس قبل المسألة الثانية، معنا بس الدكتور أحمد أبو بركة.
أيوه.
نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. السلام عليكم دكتور أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك.
أهلا بكم.
اليوم حضرتك حزب الحرية والعدالة كان موجود في اللقاء مع الشيخ الأزهر في وقت إصدار وثيقة الأزهر، ويعني الدكتور عصام العريان قال ان الوثيقة اكدت على ان مصر جميع، وانه لا يمكن لأي طيار ان ينفرد بحكم البلاد. يعني هذا في سياق المدح ام في سياق الذم؟
لا هو ده، هذا يعني هو، يعني هو ليس مدحا وليس ذما، هو تقرير حقيقة. وان عميقة ادراك الاخوان المسلمون منذ يعني فترات، حتى من قبل الثورة بفترات طويلة، حينما درسوا الواقع العالمي وجدوا أن الشعوب بعد فترات الاستبداد الطويلة حينما تتحرر من هذا الاستبداد وتنطلق لبناء نظام جديد ودولة جديدة وفلسفة جديدة واستراتيجيات جديدة، لم يكتب النجاح بشكل كبير وعميق إلا للتجارب التي دارت وفق إجماع وطني، سواء نجحت القوى السياسية والأحزاب والمجتمع أن يشكل هذا الإجماع الوطني قبل الثورة ذاتها. ويأتي الفعل الثوري أحد تجليات ومفردات هذا الإجماع الوطني، أو تحدثه بعد أن حدث الفعل الثوري وتبدأ تبني وتنطلق على أساسه. وأن التجارب التي أديرت بانفراد، سواء كان بمجلس عسكري أو قوة عسكرية أو جيش، أو كان بمجموعة من الناس أو فصيل من الشعب أو طريق سياسي، أو حدث ده قبل الثورات أو بعدها، نجد أن هذه التجارب الانفرادية كلها انتكست وعادت نقطة الصفر بعد سنوات من بداية الفعل الثوري. وهذا حدث في العالم بلا استثناء واحد. وبالتالي كان اعلان الاخوان المسلمين منذ اليوم الاول وهم متطرف واسع انه لابد من اجماع وطني، لابد من مشاركه كل الاحزاب وكل التوائم السياسيه والفكريه في المجتمع في عمليه مقاومه الاستبداد واسقاط النظام المستبد وعمليه بناء النظام الجديد والدوله الجديده.
لا يعني حضرتك شايف دكتور احمد من فضلك شايف ان بوثيقه الازهر التي بين ايدينا الان شايف ان هذا في نوع من تحقيق ما كانت تصبو اليه التيارات الاسلاميه ام ان في ابعاد اصلا لما كانت تصبو اليه التيارات الاسلاميه وهو تحكيم الشريعه؟
يا سيدي لا يوجد احد في مصر اسلامي او غير اسلامي ضد تحكيم الشريعه.
لا يوجد
لا يوجد احد في مصر اطلاقا.
لا ازاي يعني؟
لأن جميع التيارات والقوى السياسية مجمعة على وجوب بقاء النص المادة الثانية من الدستور كما هي. والنص المادة الثانية من الدستور كما هو في الدستور القائم يأتي يفتح الباب واسع لتطبيق الشريعة الإسلامية بكل مفردات الشريعة الإسلامية. لأن الملزم من الشريعة لكل زمان ومكان هي المبادئ الكلية.
طيب هو الوقت وثيقة الأزهر خفضت المبادئ من كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية جعلتها المبادئ الكلية، يعني خفضت حجم المبادئ
لا
أصلا.
لا 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 لم يقل أحد بهذا.
هذا النص بين أيدينا نقرأه الآن.
لا لا هو قد يكون محاولة اجتهادية في تفسير شيء، لكن هي
ده نص وثيقة.
النص كما هو محل إجماع من كل الطرف والقوى وسيبقى كما هو بدون تعديل.
نص الوثيقة اللي بنقرأها الآن من شيخ الأزهر بيقول كده المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية.
يا سيدي النص القائم انا قلت لك وانا جلست مع معظم الطلبه السياسيه من اقصى اليمين لاقصى الاقصى كل الان لا يختلف اطلاقا حول بقاء النص الماده الثانيه كما هو.
نعم.
وكله يطالب بضمانه او يطالب بما يظن انه ضمانه ويقول على ان يحتكم غير المسلمين في امور شرائعهم واحوالهم الشخصيه الى شرائعه. وهذا النص موجود بالفعل الان ومنصوص عليه في قانون الحريه الشخصيه ومطبق وهو مبدا اساسي من ضمن المبادئ الاساسيه في الشريعه الاسلاميه.
نعم.
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل المدينة وكتب ميثاق المدينة ضمن هذا بغير المسلمين ونص عليه وأحكام الإسلام في هذا في المبادئ الأساسية في مبادئ الشريعة الإسلامية وضحها وروح كله. وبالتالي ما دام قلنا المبادئ الشريعة هي المبادئ الأساسية أصبح هذا المبدأ منصوص عليه بالضرورة بموجب هذا النص ولا يحتاج لنص خاص ولا يحتاج إلى تفصيل. هذه مسألة منتهية. وبالتالي في هذا الإطار لا أجد لا أرى أن أحدا يرفض تحكيم الشريعة أو صدم الشريعة أو بناء النظام السياسي والنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي في مصر على أساس من مبادئ الشريعة الإسلامية.
نعم.
هذا الكلام
لا
يبادر فيه أحد ولا يمارس فيه أحد ولا نرجع للوراء فيه للوراء فيه خطوة ولا عشر خطوة ولا عشر من عشر خطوة من الوراء.
طيب.
هذه مسألة محسومة منتهية انتهاء المبرمة لا جدال فيه ولا مشاحة فيه ولا حديث حوله.
نعم.
أما مسألة الوثيقة وأنها تخف برضو أمر ثاني مهم جدا ولو لا يمكن بحال من الأحوال أن تنطلق إلى بناء دولة القانون دولة الحقوق والحريات دولة الشريعة الدولة التي الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع فيها وأن تعلي إرادة فوق إرادة الشعب. الشريعة الإسلامية في المقام فيما أتت به من مبادئ وأحكام وما طبق من هذه المبادئ والأحكام في كل العصور والأجيال بدءا من عصر النبوة عصر النبي صلى الله عليه وسلم وما تلاه لم تكن هناك إرادة مطلقا فوق إرادة الفرد إرادة الشعب إرادة الناس. الإيمان ذاته لا اعتبار له ولا قيمة في ميزان الشرع ما لم يكن وليد إرادة حرة مختارة مدركة واعية. العبادات كلها الصلاة والصيام والزكاة والحج وكل القربات لا معنى لها ولا قيمة لها في ميزان الشريعة ما لم تكن وليدة إرادة حرة مختارة مدركة واعية. المعاملات كلها الزواج الطلاق البيع الشراء الرهن كل المعاملات ومنها العقد الذي بين الناس وبين الحاكم ولون هذه الحاكم يدير شؤون الناس هذا لون من ألوان عقود المعاملة. لا اعتبار لهذا العقد ولا اعتبار لهذه الولاية ولا التولية ما لم تكن وليدة إرادة حرة مختارة مدركة واعية. وعشان كده الصحابة لما سمع النبي انتقل لرفيق الأعلى ما كانش فتاك منهم ولا اجتهاد ولا تميز منهم أن يجلسوا في استخدام من السعادة يتداولون الأمر في من يتولى هذا الشأن بإرادة من الحرة الكاملة المقتضى من روح الوعي.
نعم.
وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الانتقال للمدينة لتؤسس الدولة أبرم بيعة العقبة الثانية رغم أن المسلمين في المدينة كانوا قد سبقوا أن بايعوا بيعة الإيمان في العقبة الأولى ومع ذلك أبرم البيعة الثانية وهي بيعة الدولة. بيعة الدولة أنها خاصة بقتال وبعصمة حقوق وحريات ودماء إلى آخره، أنه أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وزارهم، وهو يمنعهم من كده يعني بايع الدولة. وكذلك مساخ المدينة، وبالتالي هذا قول واضح الوضوح كله. هذه الدولة لا يمكن أن تعلو فيها بموجب مبدأ إسلامي أصيل، إرادة في تسيير شأن الناس فوق إرادة الناس.
نعم أنا بشكرك.
وبالتالي إرادة الشعب هنا المحاولة للإتفاف عليها. هناك نخبة أو مجموعة أو فقهاء أو علماء أو غير ذلك من السياسيين أو رؤساء أحزاب أو الليبراليين أو غيره، ويحاولون أن يفرضوا من إرادتهم فوق إرادة الشعب المبادئ، حتى لو كانت هذه المبادئ في مجملها لا خلاف عليها من حيث المبدأ هذا مفروض غرضا كاملا، وأن تتؤسس لبناء هذه الدولة.
نعم.
فبد أن تعتمد الأصول والثوابت وتحترمها وتبني عليها ولا تمسها ولا تنتقص منها في مرحلة البدايات والتأسيس. كل مساس بالمبادئ الأساسية في مرحلة التأسيس يورث خللا هيكليا بنيويا جوهريا يفتح الآفاق للاستبداد، وقد علينا من الاستبداد طويلا ولا نريد أن نعيد إنتاجه بشكل آخر.
نعم بشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد أبو بركة نائب رئيس حزب الحرية والعدالة. لك تعقيب أم نبدأ
لا لا, لا لا أنا عايز بس أنطلق من كلام الدكتور أحمد أبو بركة اللي أنا الحقيقة موافق عليه في أصوله كله، مفيش أي اختلاف على الإطلاق، لكن أنا عايز أقول له بس يا دكتور أحمد اللي أنت قلته ده أنت وصفت الشريعة الإسلامية كما أؤمن أنا وتؤمن أنت بأن هذه هي الشريعة، وهذه هي نفسها الشريعة الإسلامية التي يرفض من يرفض تطبيقها، والأمر ليس في حاجة إلى ضرب أمثلة. يعني مثلا الأصل في الملبس هو الحرية، خلينا نقول كده، اللي عايز يلبس مايوه يلبس مايوه، واللي عايز يلبس حجاب يلبس حجاب، لكن المحرم والمجرم والممنوع هو الحجاب والنقاب. يبقى إذن هذه الشريعة التي جاءت لتعلي من شأن حرية الفرد، والتي جاءت لتجعل الإرادة هي محل الاعتبار السياسي والاجتماعي، والإرادة إرادة الناس هي أساس بناء النظام السياسي، هي نفسها الشريعة الإسلامية التي يرفضها من يسمون أنفسهم ليبراليين ومن يسمون أنفسهم علمانيين ويقولون أي زي إلا الحجاب وأي حاجة إلا اللحية. يا دكتور حتى هذه اللحظة أنا بلحياتي هذه لا أستطيع أن أدخل نادي للشرطة أو نادي للجيش، وهذه هي النوادي. فهل هذا من الحرية أم هذا من الاستبداد؟ شريعتنا تقول لي كن ملتحيا أو كن حليقا وادخل حيث شئت، هذه هي شريعتنا، هذا هو إسلامنا كما نعرفه وكما نؤمن به وكما لا يؤمنون به وكما لا يصدقون به وكما يرون أنه هم يقولون لا والله ده أنتوا عايزين تحجبوا الناس. يا أخوانا إحنا مش عايزين نحجب الناس، أنتوا اللي عايزين تقلعوا مدمه. أنا قلت من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، اللي عايزة تستر راسها واللي عايزة تكشف راسها، أنا ما حوشتش ده وما حوشتش ده، أنت اللي جيت قلت عايزة تستري راسك من يوم أتاتورك في تركيا وحسني مبارك في مصر، عايزة تستري راسك بس خليكي جاهلة وقعدي جنب أبوكي في البيت وما تخليش تتعلمي. يبقى إذن الشريعة الإسلامية التي وصفتها يا دكتور إحنا متفقين، مش متفقين ده إحنا ياريت، ده إحنا مرحبين، ده إحنا بننادي، ده إحنا متمسكين إن هي دي الشريعة، وأنا أكدت على ده في النقطة الأولى. الكلام برضو اللي قاله أخونا عصام دربالة في إنه كده سقطت، لا خلي بالك هو عمل إيه، هو عامل لك حزامين، أنا بتكلم سياسة على أرض الواقع، عامل لك حزامين، قال إن أدي وثيقة الأزهر، وثيقة الأزهر اللي لما جه يشكلها طلع الدكتور محمود العزب قال يا جماعة دي مش وثيقة الأزهر بمعنى أنها تعبر عن رأي الأزهر، لا دي وثيقة الأزهر بمعنى أنها عقدت في الأزهر، الأزهر هو المكان وليس هو الفكرة وليس هو وجهة النظر، ولذلك فقد أخذنا وجهات نظر غير الإسلاميين فيها صراحة وبشكل واضح. لكن وبمجرد أن انطلقت، راقب الخدعة، راقب المناورة لو سمحت، بمجرد أن انطلقت أصبحت هذه الوثيقة تمثل آراء التيار الإسلامي في مصر. يعني إذن هذا هو المعلن في التصريحات، التصريح الأول يقول لا والله دي مش وثيقة الأزهر، ده الأزهر مكان ليس إلا. طيب أنا هصدق هذا التصريح وقد سميت قائله، وهذا التصريح أدلي به للتلفزيون المصري ومنشور على موقع الإذاعة والتلفزيون، اللي عايز يقراه يتفضل يكتب اسم الدكتور محمود العزب وثيقة الأزهر على موقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو على جوجل في موقع جوجل في البحث، وهيطلع له الكلام اللي أنا بقوله، لا دي مش وثيقة الأزهر ده كان الكلام ده أثناء الإعداد، لا دي مش وثيقة الأزهر بمعنى إنها بتمثل رأي الأزهر، لا ده الأزهر هو مكان الانعقاد. لما لمؤسسة الأزهر من مكانة ده الجامعة اللي احنا هنقعد في القاعة بتاعتها ليس أكثر، لما للأزهر من مكانة تاريخية وفكرية وما يمثله من مكان لحرية الرأي. حرية الرأي يعني ما فيش رأي واحد وما فيش رأي ملزم. على راسي من فوق صدقت الكلام وعملت تعظيم سلام وقعدت، فجأة أول ما اتمضى على الوثيقة والناس قالت موافقين أصبحت هذه الوثيقة تمثل رأي التيار الإسلامي. فهيبقى فيه واحد يساري أو ليبرالي أو علماني هو اللي حاطط الوثيقة، وهذا الرجل لم ينتخب مني ولا يمثلني بحكم حتى الانتماء العقائدي، وبعدين بعد كده يقول لك مش معمولة في الأزهر وانت عايزين أحسن من كده، ما هو دي بتمثل التيار الإسلامي. كويس، فدي ده الجزء الأول من المناورة. الجزء الثاني من المناورة انه الكل حريص، الاسلاميون وغير الاسلاميين ومع اختلاف الاسباب، على اختلاف الاسباب وعلى اختلاف النواه، على ان يقول ان وثيقة الازهر وثيقة استرشادية، بينما وثيقة المبادئ فوق الدستورية او الحاكمة للدستور او وثيقة المبادئ الاساسية الدستورية يقولون انها وثيقة اساسية. بمعنى والله لو دي باظت ومعرفناش نعملها ادي احنا هننزل للمستوى ده، بمعنى ان الوثيقة ديت هي العجلة السبير، هي دي العجلة الاحتياطي اللي ممكن تبقى مش كويسة قوي، ممكن نبقى عارفين انها ننفسها في حتة صغيرة كده، ممكن نبقى عارفين ان احنا هنمشي عليها ساعتين بس لغاية اول محل كاوتش. دي وثيقة الازهر. فانما هو عايز يعتمد على التانية وحيكمل فيها، وانا بقول لاخوي عصام دربالة لا هو مش هيكتفي بدي. وما وعلى فكرة دي خطيئة حتى العرب دائما، خطيئة التي يرتكبها العرب والتي يرتكبها المسلمون مثلا في مباحثاتهم مع اليهود. انت تروح لليهود مفكر له وحطت له الخط ان هو كده يبقى كويس قوي بالنسبة له وتقول له كده، هو بيطبق عليك مبدأ خد وفاوض، يقول لك ماشي انا موافق على الكلام ده، ها وبناء على موافقتي بقى على اقتراحك، انت مش بتقترح من عندياتك، ده انت رايح مقدم له اخر التنازلات، ده مش اقتراح مرضي بالنسبة لك، ده تنازل. كويس، يقول لك انا خلاص انا وافقت على اقتراحك اهو بقى، وافق انت بقى على اقتراحي وهات كذا كمان، يبقى خد وفاوض، فتدي له كذا كمان، فيقول لك نقعد نتفاوض بقى. كويس، فانت رايح موافق على الكلام اللي مش انت اللي كتبته، وموافق على ان الكلام ده له قوه او طاقه تنفيذيه استرشاديه، ليس الا ان ده مش اساس ملزم للعمل، وانت رايح موافق على ده، في حين ان هو بيقول لك لا ده انا لسه بقى هحط بقى وثيقه المبادئ الاساسيه اللي هي ملزمه بقى يا حبيبي. كويس، فعايز اقول بس انه الكلام اللي قاله الدكتور احمد، والدكتور احمد يعرف كم احترمه وكم احبه، وحقيقه التقينا مره واحده لكنها كانت كافيه تماما لان اعرف انني امام عقل مهم وامام يعني ركن شديد ناوي اليه في الامور القانونيه والامور الدستوريه والامور الفلسفيه بشكل عام في بنيه الدوله. لكن يا دكتور انا موافق على الكلام اللي انت بتقوله ده كله، هات لي بس واحد من الناحيه الثانيه موافق عليه عشان ابقى يعني اطمئن قلبي. الحقيقه ما فيش ولا واحد من الناحيه، الحقيقه يعني انا بقول لك الكلام ده ما فيش ولا واحد من الناحيه الثانيه موافق عليه، وموافقتي انا وانت عليه ما يلزموش بان هو يوافق عليه وهيتبع معايا ومعاك مبدا خد وفاوض. فخليني انا وانت نقول كلامنا الى ان نسمع منه كلامه وبعدين نبقى نقعد نتفق، هو كده هو ده اذا احنا بنتفاوض واذا احنا بنعمل انتخابات فيها برامج. خلي بالك برضو ان عملية الانتخابات ما عملية مفاوضة، انا بنزل ببرنامجي واحد تالي بينزل ببرنامجه واحد تالي بينزل ببرنامجه، فالناس بتنتخب البرامج بنسبة موافقتها عليها، هي موافقة على برنامجي بنسبة 60% هتنتخبني بنسبة 60%، موافقة على برنامج تالي بنسبة 20%. عشان كده أذكر مثلا في نقابة الصحفيين كان النقباء المحترمين أول ما ينجحوا يقولوا يا جماعة أنا أعدكم، لأنه هو ما خدش 100% هو بيبقى مثلا واخد 70% 85% إلى آخره، ف60% أحيانا 50+1، فيقول يا جماعة أنا بشكر الجمعية العمومية للنقابة، بشكر الزملاء الصحفيين، وأعدكم بأنني سأنفذ برنامجي وبرنامج الزميل المنافس. لأنه هو عارف أن برنامج الزميل المنافس ده فيه بالنسبة لي مطالب، وأن أنا وافقت عليه لأنه هو الأصلح عندي مش لأنه هو اللي 100% بالنسبة لي. فإذا حتى عملية الانتخابات ما عملية مفاوضة بين عدة طروحات، فخلينا ندخل عملية المفاوضة بأصولها، يعني بلاش ان انا اروح وانا يعني ايه مقدم كل لان ما سأقدمه غير مش الطرف الاخر مش هيعتبر وجهة نظره، ده هيعتبره في نهاية المطاف وجهة نظري مهما كنت مراعيه فيه ومهما كنت واقف عنده. هقول بس على الحكاية ديت لما اجي اقول وعانت، اما يقول انه الدولة الدينية الكهنوتية التي تسلطت على الناس وعانت منها البشرية في بعض مراحل التاريخ، لهو الدولة الدينية الكهنوتية مش لسه قائمة لغاية دلوقتي، ما الكيان الصهيوني ده ايه في بعض مراحل التاريخ، ما الكيان الصهيوني ده ايه، اما لما يبقى الحزبين اللي مشكلين الائتلاف الحاكم في ألمانيا كلاهما اسمه الحزب المسيحي ده يبقى ايه، اما الدولة القائمة في إيران دي تبقى ايه، اما الدولة القائمة في ميانمار دي تبقى ايه، يبقى إذن مش عانت منها. اما الدولة يعني لما يجي بن غوريون يسألوه يقولوا له أنت يعني حريص على التوراة أكتر من أي واحد مؤمن وأنت ملحد، بن غوريون ملحد مطلقا، فبيقولوا له أنت دايما تردد كلام التوراة وتقول كلام التوراة أنت مش مؤمن خالص، قال لهم آه مش مؤمن، قالوا بس الكلام الفارغ بتاعك ده لن يجمع كل هذه الآلاف نحو مشروع احتلال هذه الأرض، إحنا هنا جايين محتلين أرض مش بتاعتنا، وإوعى تفتكروا ان سكان الارض الاصليين دول هيناموا عنكم ولا هيسكتوا عليكم، دي حرب طويله ولا يمكن ان يبقى ليها وقود الا الكلام اللي مكتوب في التوراه ده اللي انا مش مؤمن بيه بس لازم استخدمه. طيب دي دوله دينيه كهنوتيه ولا لا؟
طبعا قولا واحدا.
يبقى اذا لما يجي هو الوثيقه تقول وعانت منها البشريه في بعض مراحل التاريخ يبقى وكأن الحكايه خلصت، يبقى اذا هذا عدم وضوح في الرؤيه، وده كلام محتاج لمراجعة ومحتاج لتعديل. عشان كده أنا قلت إن كل مرحلة، أنا شخصيا مش ضد الكلام، لا عايز يقول أي طروحة على راسي من فوق، فأنت تكره الناس مش هيحصل، سيب اللي يقول يقول، بس أنتوا يا جماعة لكم قيمة أدبية وإحنا هنرحب بما نراه صح وهنرفض ما نراه خطأ، ولما نقول أيضا قيمة أدبية، يعني ايضا ما نقوله له قيمه ادبيه، لغايه ما نوصل انا وانت لمحطه البرلمان، البرلمان يشرع هو ده الكلام اللي هيمشي عليه وعليك.
تمام. طيب احنا عايزين ناخد هدنه عشان احنا عندنا مسابقه وبنعلن الجوائز للمتسابقين.
والله 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 ده كلام كويس.
فعايزين حضرتك تسحب لنا الارقام الثلاثه علشان ناخد
ما بلاش، عشان اصل ثلاثه بس هيوافقوا على اللي انا عملته والباقي ده كله مش هيرفض.
لا تفضل سمي الله كده واختار لنا اول رقم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
عايزين نكبر القاروره دي يا استاذ جمال.
شفت جبت ايه؟
اتفضلت حضرتك كل الرقم.
بسم الله الرحمن الرحيم. 1027 1027 لو الكاميرا
من الاردن الاخت صاحبه لقب خادمه القران.
1027
خادمة القرآن من الأردن وجائزة قدرها 500 جنيه.
والله هذا فأل طيب أن يبقى خادمة القرآن اللي كسبت.
نعم.
وأختنا من الأردن مرحبا بيكي. أسحب واحدة كمان.
لسه اثنين كمان.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. نجيب من هنا بقى. نذهب إلى أهل اليسار. جبنا من النص.
لا لا خليك على اليمين.
لا نذهب إلى أهل اليسار. ربنا يجعلنا من أهل اليسار.
التيسير واليسر.
يعني الغنى. هنروح لأهل اليسار وبعدين نروح لأهل اليمين. 1145
1145 الأستاذ أحمد عادل حسن إمام من حلوان بالقاهرة. أستاذ أحمد عادل حسن إمام هو الفائز الثاني بجائزة قدرها 300 جنيه.
رضا مبروك يا حاج أحمد. خش دي ولا دي بقى دي تنطل. مهمة ثقيلة أصلا. 1178
1178 الأخت تسنيم أحمد ماهر. تسنيم أحمد ماهر هي الفائزة الثالثة بجائزة قدرها 200 جنيه.
أولا أنا عندي بنتين ولد فكده النتيجة طلعت
ممتاز جدا. بنتين ولد. طيب ندخل في البند الثاني من الوثيقة عشان الوقت يجري الحياة بينا.
البند الثاني اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر لأنه الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية بما يضمنه من تعددية ومن تداول سلمي للسلطة ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام ممثلي الشعب وتوخي منافع الناس ومصالحهم العامة في جميع التشريعات والقرارات وإدارة شؤون الدولة بالقانون والقانون وحده وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها. الحقيقة
ما فيش كلام،
أنا موافق على كل هذا الكلام. وعايز أقول على حاجة، إنه كنت أود أن يطرح معنى ما يقصد أو ما طرح في الوثيقة بكلمة إسلام بمثل هذا التفصيل.
يعني وجيع الديمقراطية شرح باستفاضة
شديدة جدا. كنت أود وما زلت أود الحقيقة للوقت ما خلص إنه نشرح حكاية الإسلام، ثم إنه في إشارة لطيفة جدا لما أتكلم عن النظام الديمقراطي لأنه الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية. معنى ذلك أن مبادئ الشورى الإسلامية مرجع وأن الديمقراطية أداة، أوافق على هذا تماما، بحيث إنه لو جت لنا أداة أحسن شوية من الديمقراطية نروح عليها، وإيه يعني إيه المشكلة؟ يعني لو في مستقبل الأيام.
طب أناقشك تفصيلا في النقطة دي بعد إذنك.
اتفضل.
الشورى بتكون غير ملزمة للأمير، لكن الديمقراطية ملزمة للحاكم بنسبة النتيجة.
الحقيقة إنه ده كلام مش صح.
ليه؟
مش على إطلاقه. أقول لك ليه. أنت فاكر حكاية استخلاف عثمان بن عفان بعد عمر بن الخطاب؟
نعم.
مش كانوا الجماعة قعدوا اتقفل عليهم الباب وما يخرجوش من هنا إلا لما يختاروا واحد من بينهم؟ طب دول اختاروا بإيه؟ بفرق الأصوات. وفرق الأصوات ده بقى ملزم
لمين؟ وهنا مفيش أمير.
عفوا.
لا، النقطة اللي أنا بقولها
غير أنا جاي لحضرتك أهو. هنا ما ده زي انتخاب، زي ما تنتخب رئيس الجمهورية. ما تقدرش تقول لي هنا الانتخاب لا، هو بالأصوات.
ده اختراع.
هو بالأصوات.
أيوة، يعني قصة اختيار الخليفة هنا كانت اختراعا.
اللي هو الاقتراع الديمقراطي، اللي هو التصويت، اللي ياخد أصوات أكتر. ما هو ده عامل زي إيه؟ عارف فكرة أمريكا المجمع الانتخابي؟ إما يقول لك إن 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 في أصوات الشارع وفي أصوات المجمع الانتخابي. وحصل بالمناسبة بوش الابن كسب الجور، كان الجور كسبان في أصوات الشارع، بس بوش كسب في أصوات المجمع الانتخابي، فبوش هو اللي جه رئيس جمهورية. فده كده. أما مسألة إنه الشورى ملزمة للأمير أو مش ملزمة للأمير، ده برضو يظل ده اجتهاد فقهي ابن وقته. أنا ما أقدرش أقول يعني. طيب أنا هقولك على حاجة. لو جه واحد وقال لك أنا مختلف معك من الأرض للسماء في إنه الشورى مش ملزمة للأمير، هل هيكون فيه قدح في عقيدته؟ مش هيكون في قدح فقدته، وهيكون في قدح فقدته لو صح لديه نص ورفضه وأباه.
تمام.
لكن هذه مسألة من أولها لأخرها مسألة سياسة الدنيا، كويس، لا تقدح في عقائد الناس، فدي تحتمل أو تتسع لاجتهادات الفقهاء وغيره. ثم إن في مسألة الحقيقة كنت مبارح مع أخي الأكبر الدكتور العزيز الدكتور محمد حبيب، وكان في حوار كده جانبي، فقال لي انه مثلا وقت ما اتحط كتاب الاحكام او الحكم السلطانية للمواردي، كان الخليفة العباسي ما يعرفش غير قصره ولغاية 300 متر بعد القصر دول، وبعد كده شيوخ القبائل هم اللي بيدوروا الدنيا. انا دلوقتي في اطار ثورة الاتصالات وثورة المعلومات والطرق وكذا وكذا، بقت دايرة يعني مثلا عمر بن عبد العزيز كان يحكم الصين، وعمر بن عبد العزيز شاف حاجة في الصين ولا عارف عنها حاجة ولا راح لها ولا عد عليها، ولا اللي كان بيحكم الأندلس من أول عبد الملك بن مروان مثلا بيحكم الأندلس، موسى بن نصير فتحها والدنيا، هو كان عارف حتى الأندلس دي كم نفس، كم بني آدم. الأمور كانت بتدار بشكل لا مركزي كبير، فكان في هذه اللامركزية عوض عن أشياء كثيرة. يعني اللامركزية الواسعة دي كانت بتخلي في الاخر كل 5 تنفر هم بيحكموا نفسهم في نهاية المطاف. يعني فبما ان يعني لم تكن قبضة السلطة كقبضة السلطة الان، كانت المسألة فيها تفصيل، فيها عموم وخصوص كما نقول، فالامر يتسع لاجتهادات. انا لا اقطع برأي، لكن اقول انه اختلاف الازمان يوجب اختلاف الاحكام ايضا في كثير من المسائل، مش في الاصول بالقطع، لكن في كثير من المسائل. الإمام الشافعي مثلا عندنا تجربة واضحة في القصة دي، لما كان في العراق وقال مذهب، وبعدين لما جه مصر فقال كلام تاني خالص، وقال محدش يسألني وأنا في مصر بالكلام اللي أنا قلته وأنا في العراق. دي حاجة وده موضوع تاني.
نعم. طيب ثالثا الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.
الحقيقة أنا مش عارف هم معتبرين المرأة والطفل حيوانات ولا معتبرين أن الراجل ده ملوش حقوق. يعني فكرة احترام حقوق الإنسان والمرأة والطفل هذه صياغة تعيسة ورثة.
صياغة ركيكة.
صياغة تعيسة ورثة. والحقيقة اللي عملها محتاج أنه ياخد له درس عربي كويس ولا مستعد للحكاية دي يعني. فليه؟ لأنه
خرج المرأة والطفل إنهما إنسان.
هنا أنت عملت تخصيص وتخصيص. طب فين المخصص؟ أنت قلت حقوق الإنسان والمرأة والطفل. يا من وضعت هذه الوثيقة لقد وجهت أبلغ الإهانة التي أرفضها شخصيا للمرأة والطفل، لأن وكأن المرأة والطفل مش جوه الإنسان، أو أنك قصدت أن تحاد النص، وأعتقد أن الأمر كذلك، اللي هو الرجال قوامون على النساء، فرأيت أنت أن تضع نصا في مواجهته حتى إذا قال لك أحدهم الرجال قوامون على النساء تقول له لا بس إحنا قايلين إنه حقوق الإنسان والمرأة والطفل. هذا أولا. نعم. ثانياً إنه الطفل ده مش منه الذكران ومنه الإناث. طب أنت هتفضل مرعيه لغاية ما يبقى تبقى تديله على قفاه يعني، ولا إيه الموضوع بالضبط؟ يعني طفل وإحنا مرعيينه إلى أن يبلغ أشده، وبعد كده هنقول خذوه ما لما تعرفوه، ما بعد كده نقول له الشقة من حق الزوجة ونقول له يعني ونطلع روحه بالعدد واحد. فإذا يعني حقيقة هذا النص
طيب.
هذا النص ركيك جدا جدا، وأعتقد أنه لا يصح مثل أن توجه مثل هذه الإهانة للمرأة وللطفل، وأعتقد أنه لا يصح أن تصدر هذه الصياغة الرثة عن مؤسسة الأزهر التي هي مرجعنا جميعا في اللغة العربية.
نعم. رابعاً الاحترام التام لأداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار.
أنا عايز بس أقول على حاجة، احترام الأديان السماوية، هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام الدين الوحيد الذي وضع نصوصا تنظم علاقته بالأديان أو أهل العقائد الأخرى. واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع، هذا هو مقتضى الصحيفة أو دستور المدينة، أول وثيقة للمواطنة في العالم. إذن البند ثالثا، فيما عدا التفرقة بدون مفرق بين الإنسان والمرأة والطفل، التفرقة الهزلية المضحكة دي، فهي مادة جيدة جدا.
نعم. الاحترام التام لأداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابز والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، ووجوب اعتماد الحوار المتكافئ والاحترام المتبادل والتعويل عليهما في التعامل بين فئات الشعب المختلفة دون أي تفرقة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين.
رائع جدا. عايز أقول لهم يلا يا أخوانا، بارك الله فيكم، طبقوا هذا الكلام على اللي بيقولوا عايزين، اللي موجهين دعوات لدول أجنبية بيقولوا لها عايزين نحتل مصر
وحماية دولية،
على المؤسسة المصرية الدينية الرسمية الموجودة في مصر اللي ممثلها في أمريكا بيقول كده، أرجوكم انتوا قلتوا إن هذه الدعوات جريمة في حق الوطن. انا عايز بقى تبقوا كده يعني ان شاء الله قد القول، وانتم قد القول يا جماعه يا اللي وقعتوا على هذا الكلام، عايز اسمع رايكم الواضح الصريح، والا هتبقوا انتم اول ناس ما احترمتوش كلامكم، فاحنا هنقول لا ده جماعه كانوا بيهزروا، ده جماعه ما كانواش بيتكلموا جد قوي. اذا انتم بتتكلموا جد وسمحتوا احترموا هذا الكلام، ورونا بقى كده تطبيق عملي ليه اذا قضيه حاله وخطيره ومهمه. روحوا على الجماعة اللي عايزين يجيبوا لنا ناس
أجانب،
لا ده عايزين يجيبوا جيوش أجنبية تحت الحماية الدولية. ده الاسم
الألوان
الملطف، إنما في الآخر عايزين نجيب جيوش أجنبية تحتل مصر.
صحيح.
فالجماعة اللي عايزين جيوش أجنبية عشان يحتلونا بيها دي، روحوا قولوا لهم دي جريمة في حق الوطن، وقولوا لهم إن ده استغلال للدين، لأنه بيقولوا أصل إحنا أقلية دينية.
تمام.
مش ده استغلال للدين لبعث الفرقة والتنابز والعداء بين المواطنين، مش هالحكاية كده؟ طيب لو سمحتوا شوفوا الحكاية.
عايز أقول ملحوظة برضو بعد إذنك، وشوف صحح لي إذا كنت مخطئ، يعني في عبارات فضفاضة في الكلام تدخل أي مشكلة تحت أي حاجة. يعني يقولك اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن، دون أن يضع تعريفا متى يكون هذا الكلام فتنة طائفية ومتى لا يكون.
يا عم الحاج أنا عندي نموذج دلوقتي هو. في واحد راح للأجانب وقال لهم يا جماعة، معنا عشان بس نفهم الكلام سوا، قال لهم يا جماعة أنا أقلية دينية ومضطهد، أليس هذا استخداما للدين؟ هو قال إن هو أقلية عرقية، مش هو قال أقلية دينية، هذا استخدام للدين بغرض بس الفرقة والتنابز والعداء بين المواطنين، لأنه هيجيب جيش يحتلني، وفي عداء بعد كده، وفي بعد حرق الزرع يجينا، ما ينفعش. فإذا هذا الكلام إحنا عايزين كده تطلعوا قد الأول يا أخوانا وجدعان وكبار، ونعرف أنكم كبار ونعرف أنكم قد الأول، وإن شاء الله يا رب تطلعوا قد الأول، وإن شاء الله يا رب ربنا يبيض وشنا ووشكوا. الحقيقة اللي مش هسمع منه كلام شافي في هذه النقطة بناء على هذه الوثيقة من كل من شارك فيها، أنا شخصيا أعتبره بيهزر، وبقول للناس اللي إخواننا المشاهدين اللي بيشاهدونا دلوقتي يا جماعة الراجل ده بيهزر، فما تدقوش
على الكلام يعني. طيب أنا أسف، ده هيبقى آخر بند نتكلم فيه النهاردة نظرا لانتهاء الوقت. خامسا، تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية والمتسقة مع الخبرة الحضارية الطويلة للشعب المصري في عصوره المختلفة، وما قدمه من نماذج فائقة في التعايش السلمي ونشدان الخير للإنسانية كلها.
والله أنا موافق على قصيدة المديح للمصريين، وأرى مصر كما قالوا وأفضل، إحنا زي ما هم قالوا أحسن، وإحنا شعب قدم للناس دائما وأبدا دروسا في التعايش وفي كذا. لكن تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، طيب في عندي ميثاق لو تحقوا الشواذ هتتمسكوا بيه ولا هترفضوه؟ خاصة وإن حكاية حقوق الشواذ دي بتختلف جذريا وقطعيا مع التقاليد السامحة وغير السامحة للثقافة العربية والإسلامية، وبتختلف أكثر مع التقاليد المصرية القديمة. ارجعوا يا جماعة، طيب مش انتوا بتقولوا الحضارة؟ طيب خلينا نجيب من أول المصريين القدماء، بالمناسبة اللي هو تسميتهم بالفراعنة خطأ شائع، الفرعون ده الحاكم، عمر ما في شعب ولا حضارة ولا دنيا اتسمت باسم حاكمها. خلينا نبدأ من عند المصريين القدماء، وروحوا شوفوا في وثائقهم كده وفي بردياتهم وفي جدارياتهم كان الراجل الشاذ ده أو الشخص الشاذ ده كان بيتعمل فيه إيه. هتلاقوا إن العقوبة كانت فادحة وفاضحة وقاسية، وأن المجتمع لم يكن يقبل بهذا الشاذ على الإطلاق.
هو
كان له زي شأن كل الحضارات وكل الدول في الدنيا، كان له في عصور الضعف، عشان أكون دقيق في الكلام اللي أنا بقوله، كان له في عصور الضعف وجود في القصور من باب أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، كان بيبقى لهؤلاء وجود في عصور الضعف وفي دائرة القصور، أما الشعب المصري فمديهم بالجزمة طول الوقت. طيب هذا الكلام موجود في المواثيق الدولية، أنتم موقفكم منه إيه؟ طيب
هو شرطها برضه بالمرقة.
غير كده غير كده كامب ديفيد،
أنت
موقفك منها إيه؟
هو ده السؤال،
أنت موقفك منها إيه؟ إذا أنت متمسك بالبتاعة ديت ها، فأنا مانيش متمسك بيك خالص، أنا بقولك هذا فراق بيني وبينك، لأن أنا خلعت، أنا شخصيا كنت واقف في ميدان التحرير بخلع حسني مبارك لأنه رجل كامب ديفيد ولأنه رجل إسرائيل في المنطقة، فأنا كنت ضده، ده كان السبب نمرة واحد واثنين وثلاثة واربعة، وبعد كده تأتي أسباب أخرى في البند خمسة وستة لغاية إلى ما شاء الله زي ما أنت عايز. فإذا أنت زيه شبهه ففيما قتلنا الشيخ إذن، إذن يبقى هو كان شبهك وانت شبهه، الحكاية يعني شالوا قلضوا حطوا شاهين وما فرقتش الموضوع، هنرسي في الآخر على أنه الحكاية واحد. فالحقيقة أنه تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية على علاته كده، ده كلام مش مظبوط، خاصة وأنه إحنا لينا جيران هم أعداء وهم لا يلتزمون بأي من المواثيق، وبداية نهضتنا أن تعلو كفتنا على كفتهم. لا يمكن أن تبدأ النهضة طول ما احنا تحت رجليهم، ولأن هؤلاء الجيران أذكركم بأنهم قالوا لقد اخترقنا مصر، بما يجعل من المستحيل على أي نظام قادم أن يتخلص من هذا الاختراق. ده رئيس المخابرات العسكرية السابق في تل أبيب في الكيان الصهيوني هو اللي قال الكلام ده، فماذا أنتم فاعلون؟ هؤلاء الناس يصرحون بأنهم مخترقوكم، فماذا أنتم فاعلون؟ أنتم بقى بتقولوا في في المقابل احنا هنتمسك بالمواثيق الدولية، يعني هتتمسك بهذا الاختراق، يعني هتتمسك بانك انت تبقى تحت رجليهم وتحت طوعهم وان هم يكون لهم اليد العليا عليك. انا شايف مصر دولة عملاقة، دولة عظيمة. كتبت زمان حسني مبارك في مقال 12 في الدستور، قلت له ان مصر نؤمن بانها وطن كبير حتى وان حكمه بعض الاقزام الذين لا تطاول قامتهم قامته، وبقول ان مصر وطن كبير حتى وان كتب عن شأنه بعض من لا تطاول قامته قامته.
نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ محمد على هذا التوضيح الرائع والتعليق الفوق الممتاز على هذه الوثيقة، على امل ان احنا نكمل التعليق عليها في لقاء اخر باذن الله.
الله يخليك.
عندنا لسه بنود
بس ده 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 لو الناس استحملونا يعني.
لا لا بالعكس، ده حضرتك في ترحيب كبير بحضرتك، جزاك الله خيرا. اشكرك شكرا جزيلا. اشكركم مشاهدينا، موعدنا يوم السبت باذن الله في 10:30 مساء مع مصر الحرة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة.